بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، هذا مجلسنا الثاني من مجالس التعليقات على هذا الكتاب المبارك، وفتح القدوس السلام بشرح نواقض الإسلام للشيخ عبيد الجابري حفظه الله تعالى. نعم، بدأ بالناقض الأول قوله الشرك.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، قال الشيخ عبيد حفظه الله تعالى قوله الشرك: هذه المسألة الرابعة وتحتها فروع. الشرك في عبادة الله. أقول: الشرك في اللغة التسوية. قال تعالى مخبرا عن تخاصم أهل النار يوم القيامة فقال: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وهو مساواة غير الله بالله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. فقول الشيخ الشرك في عبادة الله أظنه
هذا الشرك معناه العام. فكما أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما يستحقه من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، فتعريف الشرك ما يضاد هذا، لأن الشرك يكون في الربوبية ويكون في الألوهية ويكون في الأسماء والصفات. فلهذا يقول الشرك هو مساواة غير الله بالله في ربوبيته أو ألوهيته أو أسماء وصفاته. هذا جيد، هذا جيد، وهو أيضا الشمول المقابل للتوحيد. فالتوحيد يتضمن الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، والشرك كذلك يكون في الربوبية ويكون في الألوهية ويكون في الأسماء والصفات. فأصل الشرك هو المساواة، شارك فلان فلانا، يعني كان معه وخلطه فلهذا الشرك يكون في الثلاثة كما أن التوحيد يكون بالثلاثة. فالتوحيد بمعناه العام إفراد الله عز وجل بما يستحقه ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. إذن الشرك يكون مساواة غير الله عز وجل بالله في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، مثل ما قلنا الكفر. كما أن الإيمان يكون بالقول ويكون بالعمل، فكذلك الشرك يكون بالقول ويكون بالعمل. فما يقابل قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل جرح الأركان هذا أيضا يكون الكفر، يكون الكفر بضد قول اللسان، بضد اعتقاد الجنان، بضد عمل الجرح والأركان. نعم. الشرك عموما، عموما، عموما الواقع المشركين من غير المشركين. نعم. ولأنهم أيضا عندهم طرف من هم يقرون بأن الخالق هو الله، لكن أيضا عندهم شرك في الربوبية بأنهم يجعلون التصرف لغير الله سبحانه وتعالى للأنداد أو كذا يكون التصرف، فهذا يكون شركا في الربوبية وإن أقروا بهذا. ولهذا احنا في فرق بين إقرار المشركين بالربوبية وبين توحيد المشركين ربوبية، في فرق إقرار وتوحيد. الإقرار المشركون مقرون بالربوبية، خالق محي مميت كذا، لكن هل عندهم شرك فيما يتعلق بذلك؟ عندهم شرك فيما يتعلق بإسناد التصرف والتأثير، فيقع فيما يتعلق بالربوبية. فلهذا ما نقول عندهم ماذا؟ توحيد ربوبية، نقول عندهم إقرار بالربوبية، فهم أقروا بالربوبية، لكن عندهم توحيد ربوبية شامل كامل لا. ولهذا فرق بين توحيد وإقرار. نعم.
قال: فقول الشيخ الشرك في عبادة الله أظنه عبر عن أغلب الناس أو أغلب الأحوال لا سيما العوام، فإنهم لا يعرفون الأسماء والصفات ولا يعرفون الربوبية.
لكن إذا جاء بقى الشرك في عبادة الله أو دعوة غيره معه، هذا مثل ما يأتي في التوحيد إيه؟ إفراد الله بالعبادة. فكما يعرف التوحيد بأخص ما فيه وهو توحيد العبادة، يعرف أيضا الشرك بأخص ما فيه وهو ضد توحيد العبادة. إذا شرك دعوة غيره معه، هذا أخص ما يكون من الشرك وهو أصل المنازعة. طيب، كما أن التوحيد فرض الله بالعبادة، فرض الله بالألوهية أخص، أما التوحيد بالمعنى العام شامل افراد الله بما يستحق ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، تبي الشرك يقابل برضه. تباتم يا اخوان، يبقى نصطحب هذه في تعريفنا للتوحيد وفي تعريفنا للشرك. يبقى التعريف بالشرك دعوة غير مع أخص ما يكون من الشرك. طب وفي التوحيد افراد الله بالعبادة أخص، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الحج عرفة وهو غير عرفة، ومثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الربا النسيء. فالتعريف بالأخص للتوحيد يقابله أيضا التعريف بالأخص في الشرك، وشمول التوحيد يقابله شمول الشرك، لأن الشرك يدخل في هذه الثلاثة كما أن التوحيد يتناول هذه الثلاثة. نعم. نعم. كل الإلحاد فيه، كل الإلحاد فيه، فالإلحاد نوع شرك. التمثيل شرك، التعطيل شرك. التمثيل شرك من جهة أنه يجعل صفات المخلوق كصفات صفات الخلق كصفات المخلوق. طب والتعطيل شرك لأنه جعل الله عز وجل معدوما، فهو شبه بالمعدومات، فالتعطيل تشبيه تمثيل الله عز وجل بالمعدومات، والتمثيل تمثيل الله سبحانه وتعالى بالمخلوقات، يبقى هذا نوع شرك. نعم.
فقول الشيخ الشرك في عبادة الله أظنه عبر عن أغلب الناس أو أغلب الأحوال لا سيما العوام، فإنهم لا يعرفون الأسماء والصفات ولا يعرفون الربوبية، وإن كانوا مقرين أن الله هو الخالق الرازق المدبر لكن لا يعرفون هذه المصطلحات التي أجمع عليها الأئمة بالاستقراء: توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات.
نعم، هذا أقسام التوحيد. ما أقسام التوحيد؟ هذه الثلاثة. طيب ما دليل هذا التقسيم؟ لأن بعض الناس يقول هل دليل من القرآن ومن السنة على هذا التقسيم أن النبي يقول التوحيد ثلاثة أقسام؟ نقول دعوة إنه هات من القرآن والسنة لفظ أن التوحيد ثلاثة أقسام، هذه دعوة ما يقولها عالم أصلا. إحنا هنقول لك نفس مسألة، مثل الذي يقول هات من القرآن نص إن الحشيش حرام، إن الحشيش حرام، فهذه دعوة باطلة. لكن عندنا ماذا؟ عندنا الخمر حرام. طب والخمر ما هو؟ الخمر كل ما خمر العقل وأذهبه على وجه اللذة تطر، يبقى كل ما غيب عقلك على وجه اللذة اسمه خمر. الحشيش بيغيب، يبقى خمر. الهروين سواء أخذت الحشيش هذا مشروبا أو مطعوما أو محقونا أو مشموما، المهم أن ذهب عقلك على وجه اللذة تطر، يبقى ده خمر. مش لازم اسم الحشيش، ليس بلازم اسم الحشيش. كذلك ليس بلازم عندنا نص يقول التوحيد ربوبية وألوهية واسماء وصفات. ليه؟ طالما أن النصوص كلها بيّنت وجوب إفراد الله بالربوبية بالألوهية بالأسماء والصفات، فإفراد الله بالخلق ده ربوبية. هل من خالق غير الله أم خلقوا من غير شيء أم خالقون؟ يبقى هنا إفراد الله بالخلق. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر، يبقى ده إفراده ده ربوبية. طيب قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، عبادة توحيد، عبادة توحيد ألوهية. طيب قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ده إفراد في الأسماء وصفات، عبادة توحيد أسماء وصفات. آية واحدة جمعت هذا، رب السماوات والأرض وما بينه أضربوا به فاعبده واصطبر لعبادته ألوهية، هل تعلم له سميا؟ أسماء وصفات. من هنا استنبط العلماء أنك لو بحثت في القرآن من أوله إلى آخره لوجدت أن القرآن فيه بيان إفراد الله بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات، ولهذا لا يوجد قسم رابع. أي قسم تضعه داخل في الثلاثة، الربوبية توحيد الله بأفعاله، الألوهية توحيد الله بأفعالنا، الأسماء والصفات توحيد الله بأسماء الحسنى وصفات العليا، فإفراد بربوبية بخلق وملك وإحياء ومات وتدبير ورزق، إفراد بألوهية لا يعبد سواه فصل لربك وانحر قل إن صلاتي ونسكم حومة لله، أسماء وصفات هل تعلم له سميا، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلى غير ذلك. نعم.
قال قوله رحمه الله هذا هو الفرع الثالث وهو ذكر الأدلة على خطورة الشرك وسوء عاقبته. فالدليل الأول آية النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. تكررت هذه الآية في موضعين من سورة النساء، ختمها في الموضع الأول ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، وختمها في الموضع الثاني ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فحاصل ما أفاد إيراد هذه الآية في هذه السورة الكريمة أن المشرك بالله مفتر فيما اتخذ مع الله
فيما اتخذه
مع الله من الند والآلهة، وهكذا وهو كذلك ضال مضل، إذ ليس
المشرك مفتري اتخذ مع الله الند والإله ولا إله إلا هو سبحانه، فكيف يتخذه ندا مع الله؟ هل مع الله شريك في الخلق؟ لا. إذن كيف تجعل له شريكا في العبادة؟ كما أنه لا شريك له في خلق لا تجعل له شريكا في عبادة. المعبود هذا يكون الخالق المحيي المميت، فإذا كنتم تقرون أن الله عز وجل هو الخالق، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون خلقهن العزيز العليم، إذا أقررت بذلك فعلى ما تصرف العبادة لغير الله؟ نعم، يبقى المشرك مفتري. نعم.
وهو كذلك ضال مضل، إذ ليس عنده من البراهين ما يسوغ به ذلك، بل البراهين القطعية على خلافه كما سيأتينا.
نعم، وهو ضال مضل أيضا لأنه ما عنده براهين. قل هاتوا برهانكم. نعم، إن كنتم صادقين. هل عنده برهان أن هذا الصنم، أن هذا القمر، أن هذا النبي، أن هذا كذا يملك تصرفا في الكون فيما لا يقدر عليه الله؟ من الذي خلق سماء وأرضا، ومن الذي يحيي ويميت، ومن ومن؟ إذا كان الله تفرد بهذا وجب أن نفرده سبحانه وتعالى بالعبادة، فكما أنه لا خالق إلا الله فلا معبود إلا الله. اعبدوا الله ملك من إله غيره، اعبدوا الله واتقوه وأطيعون النبي أطيعون، لكن الله اعبدوا الله. يبقى العبادة لله والطاعة والاتباع لرسول الله، لهذا حق الله عز وجل التوحيد بالربوبية والولاية والأسماء والصفات، وحق النبي الاتباع، فنبينا يتبع وربنا يعبد. ومن هنا قام الدين على أصلين، قام الدين على أصلين. الأصل الأول ألا يعبد إلا الله، الأصل الثاني ألا يعبد الله إلا بما شرع. إلا بما شرع عرفناه من الكتاب والسنة، تبعنا فيه النبي. ألا يعبد إلا الله هذا هو التوحيد. يبقى عندنا أصلان يا معاوية، الدين يقوم على أصلين، الأصل الأول ألا يعبد إلا الله، الأصل الثاني ألا يعبد الله إلا بما شرع. قول يلا، الأصل الأول ألا يعبد إلا الله، والأصل الثاني أن نعبد الله بما إيه؟ بما شرع الله. ألا نعبد إلا الله بهذا كان التوحيد والإخلاص، إخلاص العبادة لله. ألا يعبد إلا بما شرع، هذا في الاتباع، وشرط العبادة إيه؟ إخلاص ومتابعة. يبقى أنا عندي أريد أن أعبد الله، أدعو إلى الله أيا كان، لابد من أمرين. الأمر الأول الإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الأمر الثاني الاتباع، أعبد الله كما عبد رسول الله بس. هذا اختصار أي شيء يا أخواني في الدين، أي شيء في الدين، عبادة، معاملة، دعوة، أي شيء. ماذا فعل الرسول؟ فأنا إمام الذي أتبع الرسول، ومن بعده صحابة رسول الله، ومن بعده القرون المفضلة. الله قال وما كان المؤمن والمؤمنة إذا قضى الله رسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. طالما الرسول صلى الله عليه وسلم قرر شيئا أتبعه ولا أخرج عنه. نعم.
قال فالآية الكريمة تضمنت بالإضافة إلى ما تقدم أمرين آخرين. الأول الأمر الأول عدم مغفرة الله الشرك لمن مات عليه، وها هنا إيضاح وبيان لابد منه، وهو هل هذا
طيب يبقى الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به. طيب لا يغفر أن يشرك به ولو تاب صاحبه في الدنيا؟ لا، ليس هذا هو المراد. الله يغفر الشرك ولو تاب صاحبه في الدنيا، إن تاب صاحبه في الدنيا. طيب لكن هذه الآية في من مات وعنده شرك وعنده دون الشرك اللي هي المعاصي. طيب إذا مات العبد على شرك فإنه لا يغفر له في الآخرة، يعني أنه سيدخل النار ويخلد فيها. المشرك لا أقول تحت المشيئة، إنما يدخل النار ويخلد فيها أبدا الأبدين وظهر الظاهرين إذا مات على ماذا؟ على الشرك. طيب والكفر؟ والكفر يبقى الشرك الكفر ما ولا، يعني من مات على ناقض من النواقض التي يكفر بها لا يغفر في الآخرة. كل مشرك كافر إذا مات على كفره وشركه فإن الله لا يغفر له فين؟ في الآخرة. بمعنى إيه؟ بمعنى أنه يعذب ويخلد في النار. طيب ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي غير الشرك والكفر فإن الله عز وجل يغفره. يغفر يعني لمن يشاء، ما قال ويغفر ما دون ذلك وفقط، لأن لو كان ويغفر ما دون ذلك لغفرت كل ذنوب المعاصي ولا ما كانت تحت المشيئة، ولا جزمنا أن من مات على المعاصي فإنه يغفر له. لكن قال تعالى لمن يشاء، لمن يشاء تساوي حديث عبادة بن صامت في الصحيح، ومن أصاب من ذلك شاء ثم ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. يبقى صاحب المعاصي تحت المشيئة، لا أجزم أنه يعذب ولا أجزم أنه ينجو، أمره إلى الله سبحانه وتعالى. هذا صاحب المعاصي دون الشرك والكفر وما وله وغير ذلك. ولهذا فإن من مات على الكفر والشرك فهذا لا يغفر له، هذا الذي يخلد في النار. وأما من مات على المعاصي وليس على شرك ولا على كفر فإنه يكون تحت المشيئة. هذا خلافا للخوارج والمعتزلة الذين قالوا ماذا؟ الذين قالوا بأنه إذا مات على ذلك فإنه يكون مخلدا ولا تدخل تحت المشيئة، وذلك الأحكامين الدنيوية. أما الخوارج فيقولون كافر، وأما المعتزلة فيخرجونه من الإيمان، وبالتالي لا يدخل تحت مغفرة ولا مشيئة ولا شيء عندهم من هذا كله أصلا. يبقى أحكام الآخرة عند الخوارج والمعتزلة بنيت على أوصاف الدنيا وأحكام الناس في الدنيا. فالخوارج كفروا بالمعاصي وبالتالي يكون تحت مشيئة، لا كافر يدخل النار. والمعتزلة أخرجوا من الإيمان وما أدخلوا في الكفر، كان في منزلة بين منزلتين، المهم أنهم أخرجوا من الإيمان. وطالما خرج من الإيمان يبقى لا يمكن يخرج من النار، لأن لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، والمعتزلة لا يرونه مؤمنا وبالتالي يبقى. ومن هنا احتفظ المعتزلة بالقدر هذا في المنزلة بين المنزلتين حتى في النار، فيجعلون عذابه دون عذاب الكافر الايه؟ الأصلي. طيب فيقول عدم مغفرة لا شرك لمن مات عليه. طيب وهنا إيضاح. طيب لو أشكل استشكل عليك مستشكل وقال طيب هذا شرك والله لا يغفره وكذا ويغفر ما دون ذلك، طيب الصلاة بتكفره بها ليه؟ الله ما ذكر الصلاة، ذكر الشرك بس والسحر وإلى آخره. نقول كل ما ورد من أنه كفر، من أنه شرك، فالشرك وما وله يعني المراد مما يكفر به الإنسان. ولهذا النبي قال في الحديث بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. فكل عمل كل قول كفري وشهد الإسلام بأن هذا كفر مخرج من الملة فهذا إذا مات صاحبه فإنه لا يغفر له. نعم.
قال وهنا إيضاح وبيان. نعم.
يعني إذا تاب منه كذا، أما إذا لم يتب فيكون لقيته بكذا، يعني إن شئت وإن شئت عذبته. فنجمع بين النصوص، يعني أن الشرك أن عدم الشرك وكذا هذا مما يرجى به المغفرة، فلكن مع السلامة من ماذا؟ من نواقض. هذا تفسير، وتفسير آخر أنه يدخل الجنة حتى لو عذب. نعم.
قال وهنا إيضاح وبيان لابد منه.
ليه؟ ومن الأقل ما يدخل؟ يدخل بقى يدخل بنفسه ناقض، نفاق اعتقادي ده ناقض. ما هو كافر، ما هو كافر. ما احنا كنا احنا نبهنا على هذا الشيء طارق، قلنا كلمة شرك لا تقف عندها فقط يبقى دل لا يغفر. فلو كفر تقول لا هذا يغفر، لا، أنا بقولك الشرك وما والاه، شرك كفر نفاق كل عمل ورد أنه ناقض كل هذا. نعم.
قال وهنا
فالمعنى الله عز وجل لا يغفر للعبد إذا مات على الكفر على الشرك على فهذا لا يغفر أيا كان بقى نوع الكفر نوع الشرك اللي هو الأكبر، لكن اختلفوا بقى في الشرك الأصغر. ولهذا قال الشيخ وها هنا
إيضاح وبيان لا بد منه، وهل هذا عام في أكبر الشرك وأصغره أو هو خاص في أكبره؟ أقول أولا أجمع أهل الإمامة من هذه الملة المباركة الحنيفية السمحة أن من مات على الشرك الأكبر لا يغفر له، وأنه خالد مخلد في النار أبد الآبدين. فإذا في ماذا الخلاف؟ الخلاف في الأصغر، ويجب قبل ذكر الخلاف أن نبين حد كل من الشركين. الشرك الأكبر هو صرف ما ثبت لله من حقوق لغيره من خلقه، وأما الشرك الأصغر فهو ما يقع للعبد من إرادات ونيات تكون هي وسائل إلى الشرك الأكبر، كالحلف بغير الله غير مريد الحالف مساواة المحلوف به بالله، وكقول القائل ما شاء الله وشئت، وكالعكوف عند قبور الأفاضل تقربا إلى الله زاعمين أن هذا فيه فضل ومزية عن غيره، وهذا مبسوط في غير هذا الموضع. بقيت الفروق بين الشركين، يفرق بينهما من وجهين. الوجه الأول أن الأكبر،
طبعا تفرق الشيخ هنا قال الشرك الأكبر صرف ما ثبت الله من حقوق غير من خلق، معروف الشرك الأكبر معروف، تدعو غير الله فمن يقدر على الله سبحانه وتعالى غير الله أو الذبح أو النذر أو كذا، ده معروف الشرك الأكبر. طب الشرك الأصغر فهو يقول فهو ما يقع العبد من إرادات ونيات تكون هي وسائل، أي ما كان وسيلة للشرك الأكبر، ما كان وسيلة للشرك الأكبر. وبعض العلماء يقول ما ورد فيه وصف الشرك وليس بمخرج من الملة، وده اللي مليه شيخ الإسلام، لأن قد يكون هناك وسائل فتكون محرمة ولا تدخل تحت تصنيف الشرك كخاص، فلهذا يكون عندنا شرك الأصغر ما ورد فيه أنه شرك. ولو نظرنا إلى ما ورد فيه أنه شرك وليس مخرج من الله هنجد أنه يكون كذلك وسيلة إلى الشرك الأكبر، لكن ليس كل ما يكون وسيلة يمكن أن يطلق عليه شرك. فهذا تعريف وهذا تعريف، وهو كلاهما متقارب، لكن ضبطه بأنه ما ورد فيه وصف الشرك هذا أقرب، لأنه لا ينافي ما كان وسيلة، لأنه ما ورد في شرك أصغر فهذا يكون وسيلة وهو كذلك في نفس الوقت أعم. نعم.
قال بقية الفرق بين الشركين يفرق بينهما من وجهين. الوجه الأول أن الأكبر مخرج من الملة من ملة الإسلام وناقل إلى الكفر، والأصغر ليس كذلك، قالوا لأنه أمر قلبي. الثاني الأكبر موجب الخلود في النار، والأصغر ليس كذلك لا يوجب الخلود في النار. فهل هو داخل في المشيئة أو في الوعيد؟ أعني الأصغر، هل هو داخل في المشيئة ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أو في الوعيد؟ قولان لأهل العلم. فذهب الطائفة إلى أن الأصغر تحت الوعيد ولا يدخل في المشيئة، ودليل هذا القول عموم الآية إن الله
نعم
ودليل هذا القول عموم الآية إن الله
الفوارق الأكبر مخرج من الملة ونقي الكفر، الأصغر ليس كذلك للأمر القلب. الثاني الأكبر موجب الخلود والأصغر ليس كذلك ويجب الخلود فيه. يعني يا أخوان انتبهوا، الشرك الأصغر هيختلفوا هل هو داخل في حد المغفرة أم لا، لكن لم يختلفوا في أن صاحبه لا يخلد في النار، حتى لو قلنا بأنه لا يغفر وبأنه يدخل النار فإنه لا يخلد، فلا يخرج من الملة بالأصغر، لكن هو فقط هل يغفر ولا لا، هل يغفر فيدخل فيما دون ذلك لكونه غير مخرج من الملة، ولا لا يغفر لكونه يدخل في عموم إن الله لا يغفر أن يشرك به، لأن يشرك بعد أن في تأويل مصدر تقدير إشراكا إن الله لا يغفر إشراكا فيعم فيكون هذا المصدر بعد النفي دليل على أنه عام فيشمل. فالذي يقول لا يغفر نظر إلى عموم الآية، والذي يقول يغفر نظر إلى الحكم، طالما أنه لا يخلص عفو النار وطالما أنه ليس بالشرك الأكبر وكذا فيدخل في هذا. فالخلاف في ماذا؟ في المغفرة، يغفر ولا يغفر. في أيضا أمر آخر، حتى الذي يقول مثلا لا يغفر هل عنده أنه لابد يعذب؟ إيه معنى لا يغفر؟ فوقع هنا الخلاف فقال
قال فذهب الطائفة إلى أن الأصغر تحت الوعيد ولا يدخل في المشيئة، ودليل هذا القول عموم الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به، وإيضاح ذلكم أن وما دخل علي وما دخلت عليه في تأويل مصدر تقديره إن الله لا يغفر الشرك به، وهذا عام والأصل في العموم بقاؤه على عمومه حتى يخصصه الشارع بنص أو إجماع.
نعم، يبقى أن الله لا يغفر أن يشرك به يعني لا يغفر إشراك، يبقى هذا لا يغفر، لا يدخل في العموم، وإن كان لو أنه عذب فإنه لا يخلص حفظ النار لكونه ليس أكبر مخرجا من المل. نعم، يبقى الكلام في عدم المغفرة والمغفرة شيء، والكلام في حكمه شيء آخر، هل هو مخرج من الملة أم لا. باتفاق الشرك الأصغر لا يخرج من الملة، لكن دون سائر بقى الذنوب والمعاصي، احنا عندنا الزنا والسرقة كل هذا داخل تحت مشيئة، إن شاء غفر الله له وإن شاء لم يغفر. أما الشرك الأصغر فتنازعه، هل يدخل فيما دخلت فيه المعاصي وبالتالي يكون تحت المشيئة، ولا يدخل في عموم اللفظ والسياق إن الله لا يغفر أن يشرك به وهو شرك. نعم، ده الطائفة الأولى قالت لا يدخل.
قال وذهبت طائفة أخرى إلى أن الشرك الأصغر تحت المشيئة، ولعل من أدلتهم اكتفاء النبي صلى الله عليه وسلم بزجر من صدر منه ذلك، فقال لمن قال ما شاء الله وشئت يا رسول الله، فقال أجعلتني لله عدلا، قل ما شاء الله وحده. ولما حلف بالآباء من بعض الصحابة رضي الله عنهم قال ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو فليصمت. وأما من صدر منه لفظ شرك أكبر فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالشهادة، ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال في حلفه واللات والعزة فليقل لا إله إلا الله. هذه أدلة الفريقين، والمسألة محل نظر منا لاختلاف علمائنا ذكرتها لكم، فمن رأى أن الأصغر تحت المشيئة فله سلف، ومن رأى أنه تحت الوعيد ولا يدخل المشيئة له سلف، ومثل هذا لا يسرب فيه أحد المختلفين على الآخر.
نعم، يعني ده كلام الشيخ ابن القيم رحمة الله عليه، يرى أن الأصغر يدخل تحت المشيئة، فقال فأما نجاسة الشرك فهي نوعان، نجاسة مغلظة ونجاسة مخففة. فالمغلظة الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله عز وجل، فإن الله لا يغفر أن يشرك به. والمخففة الشرك الأصغر كيسير الرياء والتصنع المخلوق والحلف به وخوفه ورجائه. هذا كلامه رحمة الله عليه. شيخ الإسلام رحمة الله عليه يقول وقد يقال الشرك لا يغفر منه شيء لا أكبر ولا أصغر على مقتضى عموم القرآن، وإن كان صاحب الشرك الأصغر يموت مسلما لكن شركه لا يغفر له بل يعاقب عليه وإن دخل بعد ذلك الجنة. هذا قال فرض على البكر. وقال قال أصحابنا وإن خرج إنسان غير حاج فظاهر كلام أبي العباس ليودع ذكر ابن عقيل. طيب ابن مفلح قال شيخنا يحرم طواف بغير البيت العتيق اتفاقا، قال واتفق انه لا يقبل ولا يتمسح به لا يقبل ولا يتمسح به فانه من الشرك. وقال والشرك لا يغفره الله ولو كان اصغر. طيب العلامة ابن باز رحمه الله عليه قال لما سئل صغير الشرك يعمه المغفرة كسائر الذنوب، فقال نعم تعمه المغفرة اذا تاب غفر الله له، إذا تاب من الشرك، أما إذا لم يتب فالمحقق عند أهل العلم أنه لا يغفر، الصغير لا يغفر للعموم. انتبهوا بقى، شوفوا دقة بقى الفهم هنا، لكن يوازن بين أعماله الصالحة وسيئاته، فإذا رجحت حسناته سقطت المؤاخذة مثل بقية المعاصي. يعني فرق بينه يدخل تحت المغفرة او لا يدخل، وبين يعذب او لا يعذب. يعني حاصله ايه؟ لا يغفر فيكون معصي فتوزن، والله ثقلت حسناته على صحيفة سيئاته يبقى دخل الجنة. اذا الشرك الاصغر من ناحية لا يغفر لم يغفر، ومن ناحية اخرى دخل في المقاصة، فلما ثقلت الحسنات اعتبر بها دخل. وهذا القول هو الأقرب وبه تجتمع الأدلة وعليه جماعات من أهل العلم. إذن الشرك الأصغر هذا لا يدخل في عموم المغفرة لظاهر النص، لكن في نفس الوقت يدخل في الموازنة والمقاصة، فيكون من جملة الذنوب والمعاصي، بعد ذلك يغفر أو تثقل به حسناته أو تثقل به سيئاته، هذا أمر آخر. فإن دخل النار فإنه لا يخلد صاحب الشرك الأصغر. لكن على كل مسألة مسألة اجتهاد، والأدلة حمالة تحتمل هذا وذاك، تحتمل أخذ بعموم الآية، وتحتمل إلحاق الشرك الأصغر بالمعاصي في قاعدته. فلهذا يكون ما تميز بهذا النوع فقط من الخروج عن المعاصي أنه دخل في عموم إن الله لا يغفر أن يشرك به من جهة لفظ الآية. وكلام الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، وعليه جماعة من أئمة الدعوة أيضا، سبق ذكرنا لكم هذه المسألة في كتاب التوحيد، أنه يكون جمعا بين أدلة إنه لا يغفره، فهل يعذب عليها حتى لما كان عند هذا؟ فيقول يدخل فين؟ في المقاصة، يدخل في الموازنة. نعم. فيقول السائل يناقش، فيقول سمعت أحد المشايخ كان يشرح لنا في التوحيد ويقول بأن الشرك الأصغر، وكأنه ينسب على غالب ظني إلى الشيخ يا شيخ سام، بأنه يعذب صاحب الشرك الأصغر كيفما كانت حالته. فالشيخ قال لا، غلط، قد يعفى عنه بسبب حسناته، نسأل الله العافية. يعني لعموم الأدلة أنه لا يغفره إلا بالتوبة، لكن قد يسقط جرمه وإثمه يرجحان ميزان الحسنات. إن هو بعض العلم يعني يقول يعذب، فالشيخ بيقول لا غلط، هذا يدخل فين؟ في المقاصة، يعني يدخل في عموم الموازنة، وقد يعفى عنه بسبب حسنات. نعم نعم. قال نعم قال وجه أولا أنك والمخرج من الملم من مزم وناقي الكفر والأصغر إذا كذلك، قال لأنه أمر قلبي، هذا في رياء، أمر يعني قلبي مثلا قد يقصد به كذا وكذا، لكن ليس هذا في عموم الشرك كفعل، لكن هو قد يقصد أمر قلبي ليه؟ أن مثلا لو إحنا جئنا إلى الشرك الأصغر من تعليق تميمة من كذا، هذا حائد الاعتقاد، اعتقاد معي، اعتقاد أن هذا شيء يحصل به انتفاع، يعتقد انتفاع، فاللي يأتي بوسيلة من هذه الوسائل هو بيعتقد بقلبها أنه إيه؟ أنه ينتفع. أما تقسيم الشرك الأصغر قد يكون متعلق باعتقاد، وقد يكون متعلق بأقوال مثل ما شاء الله وشئت، وقد يكون متعلق بأفعال وهو تعليق التميمة لا يقصد أنها النافعة والضار. فالشرك الأصغر بيجري عليه كل هذه الأشياء وليس أمرا قلبيا فقط. نعم. لكن إن قصد أن كل هذا بيرجع مثلا اعتقاد نفع، فيكون ده أمر قلبي، فقد يكون يحمل كلامه على هذا. لكن الشرك الأصغر فيه ما المتعلق بالأقوال، الحلف بغير الله، قول ما شاء الله وشئت، متعلق بالأفعال كتعليق تمائم وكذا، متعلق باعتقادات وشيء قلبي، هنا يقصر الرياء مثلا. نعم نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميسة، إذا هذا نوع شرك، وهو إذا ذهب شعبته من قلبه فتعلقت بشيء قدمت محبته على محبة الله، قدمت محبة الدرهم، محبة الدينار على محبة الله، فعصيت من أجل درهمك ودينارك، هذا نوع شرك، ليس مجرد محبة الدرهم والدينار. فإن الله قال وتحبون المال حبا جما، وانت بتحب المال شيخ طارق ولا بتحبوش؟ اكيد لحسن كمان انتم ما بحبوش ولا فات اللي معاك، لو انت قلت ما بحبوش انا بحبه صراحة، انا احبه، فانت لو ما بتحبوش انا مستعيد تمام. فلكن ايه، لكن محبة لا توقع في معصية، فانا وانت نحب المال لنطيع الله فيه، نحب المال نقوم بالواجبات علينا، لكن نحب المال فنقدمه، يبقى ذا نوع شرك. والشهوة والمرأة كذلك، لكن عشان كده احنا بنقول ايه بقى، ها عشان كده بقول الضابط اللي ذكر وهو ما سمي شركا ضابط جيد. الشرك الأصغر المراد هو ما سمي إيه؟ شركة. لكن من جهة معنى هذه موجودة، لكن ليس ده من جهة إيه؟ تحليل وتعليل، وإلا كل المعاصي جميعها يدخل في معنى شرك، كل المعاصي يدخل في هذا. تمام، تقديم الهوى في كل هذه المعاصي، تقديم الشهوات، تقديم الشهوات، لكن ليس هو المراد هنا بتعريف الشرك الأصغر. تعريف الشرك الأصغر اللي ورد فيه ماذا وصفه بالشرك هذا الأضبط، أو على قول بعض العلماء يكون وسيلة زي تعليق التمائم، زي الحالب بغير الله، زي كذا كذا. لكن هو الأضبط اللي ذهب إليه المحققون هو أن تعريف الشرك الأصغر هو ما كل معصية ورد فيها الوصف بأنها ماذا شرك أصغر. نعم.
على قول ان الشرك الاصغر هو وسيله الاكبر، مع ذلك يعني ولما يقولون دعاء الله عند القبر محرم وليس شرك اصغر.
ما احنا ده اللي بينتقد على الوسيله، ده اللي بينتقد على الوسيله لما تقول وسيله، فبيقولون لك الدعاء عند القبر، دعاء الله عند القبر ما هو وسيله، بس هل هو شرك اصغر؟ يقول لك محرم. كله متعلق بالقلب، يعني اقصد ايه ان كله يعتقد اعتقادا معينا. كوله امر قلبي كلمة عامة، امر قلبي يبقى تخرج بقى تعلق التميمة، امر قلبي هتخرج الحالب بغير الله لو انت خط على الظاهر. كيف انها سبب ووسيلة؟ وايه الفرق بين سبب ووسيلة؟ سبب ووسيلة ايه الفرق؟
وسيلة
يا اخي لا، التانية لا، سبب ووسيلة ما فيش فرق، لكن هي بنفسها تدفع او هي وسيلة او سبب للدفع، ده اكبر واصغر. طيب لا 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 لا، الشيخ السعدي عرف الشرك الأصغر فقال كل وسيلة وذريعة يتطرق منها إلى الشرك الأكبر من الإرادات والأقوال والأفعال التي لم تبلغ رتبة العبادة. ده تعريف الشيخ السعدي، وده تعريف صار عليه علماء، صار عليه بعض العلماء. والتعريف الثاني اللي هو كل معصية يقع فيها إيه؟ وقع فيها وصفه الشرك. نعم، اللي هو ما أتى في النصوص أنه شرك ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر. ده التعريف اللي مال إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. نعم. يعني ليس شرك أصغر كل ما ورد في شرك أصغر فإنه قد يفضل الشرك الأكبر، من تعليق تمائم، من حلف بغير الله، لأن الحلف بغير تعظيم، لكن تعظيم أدنى من تعظيم الله. لكن لو أنه وصل الحالف إلى تعظيمه كتعظيم الله أو أكثر صار أكبر. نعم. المهم أن أضبط تعريف في هذا هو أن كل معصية ورد فيها الشرك ولم يصل إلى الشرك الأكبر. نعم.
قال الأمر الثاني في الآية: وعد من ليس مشركا ولا كافرا بالمغفرة ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني ما دون الشرك والكفر موعود بالمغفرة، وهذا هو في أهل الكبائر كالزنا والسرقة وشرب الخمر وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم وغير ذلك من كبائر الذنوب، وهو كل ذنب توعد عليه في الآخرة بنار أو لعن أو غضب أو ترتب عليه حد في الدنيا. وهذا هو معتقد أهل السنة في من لقي الله على كبيرة مصرا عليها غير تائب منها. وقد جاءت السنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم بوعد من مات على التوحيد وإن كان مصرا على كبيرة بالجنة. ومن تلكم السنة قوله صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وفي معناه أحاديث كثيرة. قال النووي رحمه الله تعالى: باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا. وبهذا يظهر لكم شيئان: الأول أن أهل السنة أبعد الناس عن التكفير، فهم حريصون.
أبعد الناس عن التكفير. شوف سبحان الله، أهل السنة يقاتلون الخوارج، والنبي يقول الخوارج كلاب النار، وقال يمرقون من الإسلام، وقال إن أدركتم لأقتلنهم قتل عاد، ومع ذلك يقولون ليسوا كفارا لأن الصحابة ما كفروا. فإذا هناك فرق بين وعيد وبين حكم على أحد بنار. القاعدة عند أهل السنة أنه لا يحكم لمعين بجنة أو نار إلا بنص. تقول ابن باز في الجنة؟ لا، لكن تقول أحسبه، أحسبه في الجنة. تقول فلان من أهل البدع في النار؟ لا، لأنه لم يأتي نص. لكن تقول في ضلال؟ لأنه خالف النص. فمن خالف وخرج عن النص ده ظاهره بقى، مثل ما تقول هذا تارك صلاة، مثل ما تقول هذا سارق، مثل ما تقول هذا زاني، مثل ما تقول هذا مرابي. ولا هنقول الله أعلم، واحد بيد الخمسة بعشرة تقول الله أعلم، ده ربا أو مرابي أو لا، الله أعلم، الله أعلم، الله أعلم، هو بيد العشرة وخمسة. واحد شهد عليه أربعة شهود بزنا نقول له زاني، يقول لا 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 الله أعلم، الله أعلم. لكن الزاني هذا مات ولم يتوب في النار؟ دي بقى اللي فيها الله أعلم، لأن علم ذلك عند الله. لكن زاني بموجب ما أتى زان، مرابي بموجب ما أتى مرابي، قاتل بموجب ما أتى قاتل، مبتدع بموجب ما أتى مبتدع. نعم، طبعا كل هذا بتوفر شروط وانتفاء موانع. نعم.
قال الأول أن أهل السنة أبعد الناس عن التكفير.
فقد يأكل الربا ولا أقول مرابي، ما يدري أن هذه حرام معاملة في السوق، ما يدري أنها ربا. وقد يأتي امرأة بالليل يظنها زوجته. نعم.
قال الأول أن أهل السنة أبعد الناس عن التكفير، فهم حريصون على عصمة دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم.
الخوارج كفروا الصحابة، سبحان الله، الخوارج كفروا، كفروا الصحابة إلا نفرا، والصحابة ما كفروا، الصحابة لم يكفروا مع أنهم كفروا. والفرق يكفر بعضها بعضا، ومن ذلك أهل السنة كفرون، ومع ذلك أهل السنة ما يكفرون أحدا إلا ببينة وحجة وإقامة حجج على الناس. قد يقول شركا ومع ذلك لا يخرج من ملة الإسلام للوجود مانع، قد يقول كفرا ومع ذلك لا يخرج من ملة الإسلام لوجود مانع. نعم.
قال الأول أن أهل السنة أبعد الناس عن التكفير، فهم حريصون على عصمة دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم، فلا يكفرون إلا من كفره الله ورسوله.
صحيح. يعني من كفر الله ورسوله؟ يعني يا أخوان، يعني لو كفر من كفر الله ورسوله عوض؟ يعني لازم الله يقول محمد كافر؟ لازم النبي يقول إبراهيم كافر؟ ها؟ يعني إيه إلا من كفر الله ورسوله؟ يعني إلا أن يكون الكفر عائدا إلى الوصف الذي عينه الشارع كفر. واحد قال يا سب، واحد سرق، يجي واحد يقول ده كافر، السرق ده كافر، نقول لا ليس بكافر. ليه؟ لأن الله ما كفر بالسرق، ما كفر بالسرق، هذا معنى كفر الله ورسوله، يعني أن تتبع في تكفيرك الأوصاف الشرعية. الكافر كافر والعاصي عاصي، فالسارق سارق عاصي، طب كافر؟ لا ليس بكافر. ولهذا الخوارج قالوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني زاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. قالوا فإذا انتفى الإيمان حصل الكفر، طالما ليس بمؤمن يبقى كافر. نقول لا، ليس بمؤمن ليس معنى أنه يكون كافرا. ليه؟ لأن السارق لو كان كافرا لما قال تعالى السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ولا قال فاقطعوا رقابهما من بدل دينه فاقتلوه، وقال في الزنا الزنا وزاني فاجلدوا كل واحد، ولو كان الزنا كفرا ما قال فاجلدوا كل واحد 100 جلد، إذ الكافر يقتل ما يجلد. يبقى المنفي هنا لا يزن زنا حين يزني، المنفي هنا يا إخوان كمال الإيمان الواجب، أي لا يعطى الإيمان المطلق ولا يسلب عنه مطلق الإيمان. فنقول مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن ناقص الإيمان، لا نقول كافر. وبالتالي الزاني عند الخوارج كافر، عند المعتزلة ها في منزلة بين المنزلتين، يعني لا كافر ولا مؤمن. طب عند المرجئة كامل الإيمان. طب عند أهل السنة والجماعة ناقص الإيمان. قول يا محمد الصغير الزاني عند الخوارج كافر، عند المعتزلة في منزلة بين المنزلتين لا كافر ولا مؤمن، محتار بين المنزلة والمنزلة. طب وعند المرجئة يا محمد كامل الإيمان. طب وعند أهل السنة يا محمد مؤمن ناقص الإيمان. شوف محمد هذا صغير وعارف كل الأحكام دي. طيب يا هسألك سؤال أصعب شوية يا محمد، الزاني عند الخوارج قلنا يكون ايه كافر، طب كافر ليه عند الخوارج؟ يعني لماذا يكفرون هذا؟ أخذ بظاهر النصوص، لا يزن احنا نزهم مؤمن خلاص، يبقى إذا لم يكن مؤمن فهو كافر. طيب عند عند المعتزلة في منزلة بالمنزلة، يعني ايه في منزلة يا محمد بالمنزلتين؟ له كافر ولا مؤمن، يعني ايه برضه يا محمد له كافر ولا مؤمن؟ يعني المعصية ديت لم تبقي على اسم الإيمان، طلعناه لا يزن الزاني احنا يزنه مؤمن، خلي بالك. لا يزن الزاني احنا يزنه مؤمن ما يبقاش مؤمن، يبقى طلعناه من الإيمان، بس أخرجوه من أصل الإيمان. طيب يا جماعة بقى دخلوه في الشرك، طالما أخرجتوه من أصل إيمان، احنا عندنا يا إيمان يا كفر. أدخلوه، خدوه دخلوه، ملقوش إن وصف الكفر منطبق عليه، لأن عنده شهادتين وعنده، يبقى لا ينفع معاه كفر، ولا ينفع معاه إيمان، فخلوه فين؟ في منزلة. يبقى في منزلة بين منزلتين، لا هو صالح للبقاء على الإيمان، ولا هو صالح للدخول في الكفر. فاجعله في منزله. طيب يا محمد عند المرجئة يكون الزاني كم الإيمان يا محمد؟ ليه كم الإيمان عند المرجئة؟ لأنه إيه؟ لا كم الإيمان عند المرجئة ليه؟ لأن المرجئة لا يدخلون العمل في مسمى الإيمان، الإيمان كامل بدون عمل، ولهذا يزني يسرق يعمل ملوش، ده عمل كل ده ملوش علاقة بالإيمان الكامل، ولأن المعاصي عندهم ما تنقصش الإيمان، ده لو نقص الإيمان يبقى كافر، فلازم يبقى مؤمن كامل ولو عصى، لأن لو أقروا بأنه المعصية هتنقص إيمان يبقى كافر على طول، من أجل هذا حافظوا عليه أن يبقى مؤمن كامل إيمان. يبقى لماذا المرجئة لا يقول لا يقول من نقص الإيمان، بل الزاني عندهم كم الإيمان؟ لأن نقص الإيمان عندهم كفر. أحسنت يا محمد. طب عند أهل السنة الزاني إيه؟ مؤمن نقص الإيمان. يعني إيه مؤمن نقص الإيمان يا محمد؟ عاصي. طب ليه إحنا قلنا نقص إيمان؟ ما قلناش كافر ليه؟ وما قلناش كم الإيمان ليه؟ أه؟ لا يزن زاني احنا نزنه مؤمن، يبقى طالما نوفي الايمان ما عطوش الايمان الكامل، لازم انقصه، وفي نفس الوقت لم اكفره. لماذا لا تكفر الزاني يا محمد؟ ده تبرير ان هو مش كفر، بس ليه ما بنكفرش بالمعاصي؟ لان احنا معانا ايه المنفي هنا، لا يزن زاني احنا نزنه مؤمن، المنفي ايه هنا عندي؟ كمال مش الاصل. لان الزاني عنده اصل الايمان، فباصل الايمان بابقي على اصله، ولانه زنى لا اعطيه كماله، يبقى هنا اقول ناقص الايمان، يبقى باثبت له الايمان بموجب الاصل، ولكن لا اقول مؤمن كامل الايمان لوجود المعصيه. طيب ما هو كده، يبقى احنا برضو خلناه في منزله بين منزلتين. نقول لا، نحن انقصنا منزله واحده، ما خلناش في منزله بين منزلتين. لم نجعله بين ايمان وكفر، جعلناه بين ايمان كامل وايمان ناقص. خلي بالكم، ما واحد يقول لك انت عندكم لا هو مؤمن كامل ولا هو ايه كافر وكذا، لا، احنا قلنا لا نعطيه الايمان المطلق ولا نسب على مطلق الايمان. يبقى المرتبه اللي عندها مرتبه كمال الايمان واصل ايمان، فاصل الايمان موجود وكمال الايمان غير موجود، فاحنا بنجعله ايه ناقص ايمان. يبقى ايمان ثابت اهو، لم نجعله بين ايمان وكفر، جعلناه بين اصل ايمان وكمال ايمان. واضح؟ قول يا ياسر، ما الفارق يا ياسر بين منهج المعتزلة ومنهج أهل السنة في مسألة الزاني بالكلية؟ أخرجوا من الإيمان بالكلية، ها، ولا تدخلنا في الكفر، يبقى إيه المنزلتين اللي الزاني بينهم؟ الإيمان والكفر. الإيمان بأصله فأخرجوه من أصل الإيمان، والإيه؟ والكفر بأصل، فجعلوه في منزلة. طيب إحنا عندنا لما بنقول ناقص إيمان هنا بين الإيمان الكامل وبين أصل الإيمان، فأصل الإيمان ثابت له، الإيمان الكامل غير ثابت له. أصل الإيمان ثابت له بمقتضى ياسر، مقتضى التوحيد اللي عنده. طب وكمال الايمان نفنا عنه ليه يا ياسر؟ مقتضى المعصيه، يبقى خلنا ايه مؤمن ناقص الايمان اللي احنا بنسميه فاسق. بس احنا وجدنا في كتب المعتزله برضه تسميته فاسق، فما الفرق بين الفاسق عندنا احنا كاهل سنه وبين الفاسق عند المعتزله؟ قول يا حسين، في فاسق احنا لقينا في كتب المعتزله فاسق برضه، واحنا عندنا المسلم ده فاسق، ايه الفرق بين فاسق عند معتزلة وفاسق عند اهل سنة من الايمان؟ تمام، ناقص. ولهذا بنعبر عنه احنا بايه؟ احسنت، فاسق ملي. يا سلام، فاسق ملي عندنا احنا، انما عندهم فاسق بس، فاسق يعني خرج من الايمان كله، انما احنا عندنا فاسق ملي يعني ايه؟ يعني خرج من الطاعة وكمالها. فلهذا بنقول فاسق ملي، فاسق مع الاحتفاظ باصل الايمان. كلمه ملي قالت لنا مع احتفاظ باصل الايمان، يبقى فاسق لانه خرج عن طاعه، اذ اصل الفسوق هو الايه؟ الخروج. يبقى فاسق خرج عن طاعه، وملي لم يخرج عن الاسلام بل من اهل المله. ولهذا لابد من ضوابط الدين باللفظه، باللفظه، وبهذا لا تتعارض النصوص بالنسبة لنا. لا يزني الزاني حين يزن مؤمن، نؤمن بذلك، بس الخوارج قالوا لما انتفى الإيمان يبقى كفر. احنا عندنا نقول لا، لما انتفى الإيمان يبقى انتفى الكمال، لكن كفر لا. ليه؟ لوجود أصل الإيمان عنده. وتعالوا بقى يا خوارج نشوف، هو الزاني كافر ولا ناقص الإيمان؟ انتوا بتقولوا كافر، طب الكافر ده حده ايه؟ قال لك يقتل. طب احنا عندنا في القرآن الزاني والزاني فاجلده، ما قالش فاقتله، يبقى دليل على ان الزاني ايه؟ مؤمن لكن ناقص الايمان، مش كافر، ليس بكافر. طب عندكم السرقة ايه؟ اذا سرق كافر. طب احنا عندنا السرقة والسرقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسب. قالوا بس احنا عندنا لا يزني الزاني، احنا زنا مؤمن. قلنا وعندنا وان زنى وان سرق، حتى ولو زنى وسرق فهو على الايمان. يبقى اذا الخوارج نظروا بالنصوص الى النصوص بعين واحده، والمرجئه قال ده كامل الايمان ولا حتى نقص ايمان، فنظروا إلى النصوص بعين واحد، فهؤلاء نظروا النصوص بعين وهؤلاء نظروا النصوص بعين، فصار هذا أعور وهذا أعور، وأهل السنة نظروا بالعينين فصاروا أسلم الناس. ولهذا أهل السنة دائما ميزة منهجهم أنهم يأخذون بكل النصوص. أنا عندي دعوة إلى الله لها فضائل، ولكن الدعوة إلى الله عندي مقيدة بإيه؟ مجرد أبقى داعي خلاص، أنا مرفوع عن القلم، أنا بدعو بعمل، محدش حاسبني، أنا مش ضال، ده أنا من دعاة إلى الله. لا، عندنا دعوة إلى الله فيها فضل، لكن لابد أن تكون على سنة رسول الله، ده اتباع، دعوة باتباع. فعندك قوم قالوا ندعو ليل نهار بس دون اتباع التبليغ، وعندك قوم قالوا ايه؟ عليكم انفسكم، كل واحد بنفسه كده. اهل السنة بيقولوا ايه؟ علينا بالدعوة الى الله، الله قال ولتكن منكم امة يدعون، وقال كنتم خير امة اخرجت تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، لكن بايه؟ اهو اية واحدة، اية واحدة جمعت بين الشرطين، قل هذه سبيلي ادعو الى الله، مش لحزب مش لجماعة، لا اياس ولا حسن بنا ولا الاشعري ولا صوفي ولا، على بصيرة انا ومن اتبعني، على بصيرة يعني على ايه؟ على علم. يبقى ادعو الى الله على بصيرة، فاحنا عايزين يا جماعة ندعو الله على بصيرة، انما دول دعوا الى الله بس بدون بصيرة، ودول ما دعوش الى الله، يبقى دول تركوا دعوة ودول اتدعوا بغير بصيرة، دول فقدوا ايه؟ البصير، ودول فقدوا ايه؟ الدعوة. اهل السنة يعملوا ايه؟ يجيبوا الدعوة ويجيبوا البصير، انتهت القضية. بس طب الاخوان قالوا الحكم، احنا دعوتنا شوف الكرسي اللي في عبدين مثلا والبرلمان، طب الحكم هو ده الحكم، هنحكم، عايزين نحكم، ودعوتهم قامت على الحكم. طب يا جماعة انتوا عايزين تحكموا، اه طب ما في حاجة اسمها تعبيد الناس لرب العالمين، وبعدين بعد ذلك يأتي الحكم او لا يأتي. الرسل لما جاءوا، نقول للإخوان كده، الرسل لما جاءوا، جاءوا ليحكموا ولا جاءوا ليعبدوا الناس لرب العالمين؟ يعني اول ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان احكموا، ولا ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا؟ يبقى ايه؟ يبقى جاءت الرسل التعبيد، ما جاءتش رسل الحكم. النبي اول ما جاء قال يا جماعه انا عايز احكم، اريد ان احكم. موسى عليه السلام اريد ان احكم، عيسى اريد ان احكم، ولا النبي جاء قال اريد ان احكم. امال ايه؟ يعبد الله ملك من غيره. والى عاد قوم هودا قال قومي اعبدوا الله ملك من غيره، والى ثمود قوم صالحا قال قومي اعبدوا الله ملك من غيره، والى مدين قوم شعبا قال قومي اعبدوا الله ملك من اله ايه؟ ملك من اله غيره. يبقى هذا الذي جاءت به ماذا؟ الرسل، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لكن ما في رسول جاء قال احكموا، ما في من رسول جاء قال احكموا أو أريد أن أحكم. ولهذا ورأيت النبي وليس معه أحد، ما كل النبي حكم، ما كل النبي جاء يحكم. فأنتم يا إخوان جايين الحكم الحكم الحكم، تفين الدعوة الى التوحيد، فين الدعوة الى عبادة الله سبحانه وتعالى، اين الدعوة الى هذا كله؟ فكل قوم جاءوا بشيء، الخوارج جاءوا بشيء، المرجئة جاءوا بشيء، المعتزلة جاءوا بشيء، الاشعرة جاءوا بشيء، كل قوم جاءوا بشيء. اما اهل السنة والجماعة فجاءوا بالاسلام كله، يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة. ولهذا جميع أمورهم تبنى على الاتباع. ده الخلاصة. ما الفرق بين أهل السنة وغيرهم؟ أولا انتساب أهل السنة للنبي والصحابة بس، ما لهمش اسم ولا لقب إلا السنة واتباع النبي والصحابة بس، ما عندهم إلا هذا فقط. ولهذا قال الإمام مالك لما سئل ما السنة، الإمام مالك قيل له هذا، ما السنة يا إمام؟ انتبهوا، قال الإمام مالك السنة ما لا اسم له إلا السنة. السنة ما لا اسم له إلا السنة. السنة مع الأشعرة ما تنفعش، السنة مع المعتزلة ما تنفعش، أنا عايزين اسم السنة بس. السنة مع الخوارج ما تنفعش، مع المرجئة ما تنفعش، مع الإخوان ما تنفعش، مع التبليغ ما تنفعش. السنة ما لا اسم له إلا السنة. طيب أبو بكر بن عياش سئل من السني إذن؟ من السني؟ قال الذي إذا ذكرت عنده الأهواء، يعني الفرق والجماعات وشيء من هذا، لم يتعصب لشيء منها، لم ينتمي لشيء ولم يدافع عن شيء. قل يا محمد ما السنة؟ ما لا اسم له السنة. يعني يا محمد ما لا اسم له السنة؟ لا أضع اسما مع السنة. أي اسم مع السنة، خوارج، صوفية، روافض، إخوان، تبليغ، داعش، تنظيم، كل هذا خارج عن السنة. طب من السني الذي إذا ذكرت عنده؟ قول يا معاوية عبد الله، من السني إذا ذكرت عنده الأهواء لم يتعصب بشيء منه؟ إذا ذكرت عنده أي جماعة أو شيء لا يتعصب. أمال يكون تمسكه بإيه؟ بالسنة. ولهذا أهل السنة تميزون بماذا؟ بالدليل. يبقى قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة. إحنا اليوم إحنا قلنا إيه؟ الزاني، الزاني هذا حكمه إيه؟ قلنا المعتزلة قالوا، والخوارج قالوا، والمرجئة قالوا، وأهل السنة قالوا. من الذي قال بدليل؟ أهل السنة فقط. المعتزلة أخرجوا من إيمان. طب ليه أخرجوا من إيمان؟ ليه أخرجوا من إيمان كامل؟ لم تبقى له أصل الإيمان ليه؟ قال أصل النبي يقول لازم زن حين هو مؤمن. طيب أدخلوا الكفر؟ قال لا، ليس بكافر، ما يستحق دخول الكفر. قلنا هات نصا يدل على أن العاصي يكون في منزلة بين منزلته. ما يوجد، ما يوجد. طيب الخوارج كفروه، كيف كفرتموه والنبي ما كفره؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالجلد على ابنك جلد 100 في الصحيحين وتغريب عام، ولو كان كافر كان يبقى عليه القتل، لأن النبي قال من بدل دينه فاقتلوا. يبقى إذن ما ميزة أهل السنة يا أخواني؟ لا يتكلمون بعواطف ولا يتكلمون بأفكار، إنما يتكلمون بآثار. فأهل السنة أهل آثار، دعوة، حكم، أي أمر من الأمور يبنونه على الآثار. شوف إحنا وقفنا مع إيه؟ الشرك الأصغر، يغفر ولا لا يغفر؟ طيب ليه العلماء اختلفوا؟ لأنه من جهة يدخل في العموم إن الله لا يغفر أن يشرك به، ومن جهة يدخل مع المعاصي لأنه صاحبه لو خلد في النار. لهذا اختلفوا، لأنهم يريدون تحرير العبارة، تحرير العبارة، وهي من مسائل اجتهاد. لا الذي يقول يغفر يخرج من السنة، ولا الذي يقول لا يغفر يخرج من السنة. إنما يخرج من السنة مين بقى؟ اللي هيقول صاحبه مخلد في النار، ده اللي هيخرج من السنة لأنه بيكفر بالمعاصي. إنما اللي هيقول يدخل في المغفرة أو لا يدخل، ده مسألة سهلة يحتملها فعلا الدليل بقوة. فميزة أهل السنة يا أخوان يسيرون باتباع، باتباع. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ولهذا لا يمكن تجد، ده كشف جلي أهو، لا يمكن تجد عندي جماعة من الجماعات استدلال بالصحابة والتابعين والأئمة في مسائل اعتقاد. ما يمكن لك. قال ابن عباس، قال مجاهد، قال عطاء، قال سفيان الثوري، قال البخاري، قال حماد بن سلمة، قال حماد بن زيد. لا يمكن، لا يمكن تجد جماعة أبدا في حياتك. قابلت إخواني يقول لك تفسير ابن عباس وتفسير ابن جرير، وقال ذلك عطاء، وقال ذلك مجاهد، وقال ذلك فلان؟ أبدا. هل وجدت تبليغي في حياتك أنت قابلته فقال وهذا الدليل عندنا فيه قال الله قال الرسول، وهو قول ابن عباس وقول عطاء وقول سعيد بن جبير وقول الإمام أحمد وقول سفيان الثوري وقول البخاري؟ مستحيل. إنما كل واحد ماشي بماذا؟ بالعواطف. إيه يا أخي اللي بينكر علينا؟ إحنا بنجيب الناس من القهوة ندخلهم الجامع، إيه فيه إيه حاجة كمان دفاع سنة بس؟ ويا أخي إحنا عايزين نحكم بما أنزل الله يا أخي الإخوان وبتاع الجهاد. ألا يا أخي الطواغيت دول عايزين نخلص منهم. إحنا لو مسكنا الحكم بجرة قلم خلاص الناس هتدخل في 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 الدين. يبقى إحنا قصدنا إيه؟ لازم نسقط الحكومة. سيبنا من الناس وتقولي دعوة ناس ومنابر، لسه هصعد منبر، لسه هجيب كتاب واقرأه؟ يا رجل خلص نفسك، ما يسبيرو على طول خلصها وامسك الاذاعه واعلان الدولة الاسلامية. عود لي عم هشام، عود لي 70 سنة، اشرح لي شوف من الهيب مش وراك. خلص نفسك، اقول له يلا فعلا خلص نفسك بسرعة ونريح ونستريح منك، لان انت واللي قبلك واللي بعديك راحوا فيه. خلصت نفسك يا رجل بحزام، وخلصت نفسك، لا انت ده انت اللي خدت مسبيره، ولا انت قتلتم رئيسا في في العرض العسكري، فهل حكمتم؟ انتم قتلتم رئيسا بغير حق، لكن قتلتموه لتحكموا، حكمتم؟ يبقى ضياع، ضياع. فجرت نفسك فحكمت؟ لا. طب ما انت عملت ايه انت عم هشام؟ عملت ايه؟ انا سلاحي اسمه، انا بتكلم مش هشام يعني، اقصد اتكلم عن اهل السنة عموما، ابن باز الباني، لا الالباني في الشام قد ثورة، ولا ابن باز في نجد قد ثورة، ولا احد من العلماء. ماذا صنعوا؟ ربوا، اخرجوا امة عالمة، اخرجوا امة شرحت البخاري وصارت وراه، وشرحت ابن جرير الطبري وصار وراه، وشرح مسند الإمام أحمد وصار وراه. عرفنا ديننا، عرفنا ديننا، عرفنا شرع ربنا. بس كده مش هتحكمه. ومن قال لك ان الحكم هو ما محل النجاح والفشل؟ تم في انبياء كثر. النبي قال ورأيت النبي ومعه رجل ورجلان، ورأيت النبي ومعه الرهط، ورأيت النبي وليس معه احد، يعني ما حكمش. فهل كان نبيا فاشلا؟ ولهذا ما من نبي إلا ودعا إلى التوحيد والسنة. ما من نبي جاء دعوته بهذا. لكن هل كل نبي حكم؟ لا، ما كل نبي حكم، لكن ما من نبي إلا ودعا إلى التوحيد وإلى السنة وإلى البصيرة. أبو سفيان قال له هرقل إلى ما يدعوكم؟ محمد هذا يدعوكم إليه؟ قال ادعونا إلى أن نعبد الله وحده لا شريك له، ولا نشرك به كذا كذا، وأن نصل الأرحام، وأن نصلي، وأن تدع. ما قالش جاء يقول أريد ملكا. ولهذا هرقل سأله، من ضمن سألة هرقل قال هل كان من آبائه ملك؟ قال لا، لم يكن أبي ملك. طيب قال أشراف الناس تتبعه أم ضعفاؤهم؟ قال بل ضعفاؤهم. قال طيب في حد ارتد عن دينه من اللي اتبعوه؟ قال لا. فجاء جواب هرقل بعد ذلك، إيه بقى؟ سألتك هل كان من آبائه ملك؟ فقلت لا. فقلت لأن لو كان في آبائه ملك لقلت جاء يطلب ملك آبائه. لكن جاء يطلب ماذا يا اخوان؟ تعبيد الناس لرب العالمين. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم جاء يحكم ويقضى على قريش وتنتهي المسألة لاستجاب لجبريل لما قال هذا ملك الجبال يا محمد لو شئت أطبقت عليهم من الأخشبين وينتهي كل شيء خلاص ويبقى النبي الكعبة لنا بس وخلاص وانتهت المسألة في لحظة. الملك سيطبق عليهم الأخشبين وتنتهي بقى لا حد شرك ولا أصنام ويبقى الكعبة بتاعت النبي وإيه وخمسة ستة معاه أو خمسين ستين معاه. لكن النبي ماذا قال؟ لا إني لا أرجو أن أحكم أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك شيء. وصبر النبي وبعد ذلك ترك النبي مكة وهجر المدينة وعاد في العام الثامن. من يا أخواني الذي حطم الأصنام؟ من هو؟ الذين صنعوا الأصنام. الذين عبدوا الأصنام وصنعوها هم الذين ماذا؟ حطموها. من الذي كان يقول أعلو هبل لنا العزة ولا عزة لكم؟ من اللي كان ينادي في يوم أحد هذا؟ من؟ أبو سفيان. ومن الذي جاهد لتكون كلمة الله العليا بعد ذلك؟ أبو سفيان. ده أبو سفيان ويزيد ابن أبي سفيان ومعاوية ابن أبي سفيان والنبي تزوج رملة بنت أبي سفيان وأسلمت هند زوجة أبي سفيان. أبو سفيان، هند زوجة أبي سفيان، معاوية ابن أبي سفيان، يزيد ابن أبي سفيان، رملة بنت أبي، بيت أبو سفيان كله يخدم الإسلام. فنعم يجب أن يكون الحكم بما أنزل الله، لكن ليس الأول. وهذه جميع الجماعات تقول لك إيه، نريد الخلافة الإسلامية. يعني بدل ما تدعو أنت إلى التعلم تصحيح العبادة والعقيدة وتصحيح دين الناس الخلاف. وعشان كده الجماعات بقى إيه انتبهت، الجماعات اللي زي السياسية مثلا داعش إخوان كده انتبهت لمسألة الحكم. تقول لك الحكم، عايز الحكم يبقى ترتيباته تنظيماته دخوله كل شيء عاوز الكرسي. طيب لما حكم الإخوان قالوا إن الحكم إلا لله، يبقى إذن حكموا بمكتب الإرشاد. هو إيه داخل خيرة الشاطر؟ كان وزير؟ هو داخل إيه بلتاجي؟ كان رئيس وزراء؟ داخل إيه محمد بديع؟ كان محافظ القاهرة؟ ولا واحد فيهم كان له منصب سياسي ولكن دارت البلوى. يبقى إذن كل جماعة في النهاية بتدعو لنفسها، تدعو لنفسها لكن إلى سبيل ربها البصيرة. كل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة، اللي هي العلم، العلم، العلم على بصيرة، أعبد ببصيرة، أعتقد ببصيرة، أدعو ببصيرة. هذه البصيرة لا تكون إلا بثني الركب. البخاري حافظ في الأمة، إمام المحدثين. من يا أخوان؟ محمد بن إسماعيل البخاري إمام المحدثين. ومع ذلك لما جاء يكتب عقيدته ماذا قال؟ لقيت أكثر من 1000 رجل، يعني أكثر من 1000 إمام في شام في مصر فكذا فكذا كذا، كلهم يقول. وبعدين كتب عقيدته. يبقى البخاري أخذ عقيدته من أكثر من 1000 رجل. أبو حاتم أبو زرعة الرازيان لما جاء يكتب عقيدته لقيت علماء الأمصار وعلماء الشام فكلهم يقول. فكل ينظر الإسلام من وجهة، لكن أهل السنة ينظرون إلى الإسلام كله. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، كافة، كل السلم، كل الإسلام. فأنا المجاهد لكن بشرط مع السلطان. شوف خلي بالك، أنا مجاهد لكن مع السلطان، مع الحاكم، ليس على قمم جبال ولا رفع رايات على الكمائن بعد قتل من فيها. يبقى هنا أنا مجاهد. إن لم يكن عندي جهاد بالسيف والسنان، بالسيف لأن ما في ضعف، أنا أجاهد بالحجة والبيان، بتعليم الناس، وأنا الداعي والمبلغ، وأنا المنظم والمرتب. وأنا الذي أدرس السياسة وأدرسها، لكن السياسة الشرعية، سياسة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الثاني أن أهل السنة هم أعرف الناس بالحق وهم أرحمهم بالخلق، كما ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وذكره غيره وإن اختلفت العبارات لفظا.
نعم، يبقى يقول الشيخ هنا يظهر لكم شيئان: الشيء الأول أن أهل السنة أبعد الناس عن التكفير، طب الشيء الثاني أنهم أعرف الناس بالحق وهم أرحمهم. بس انتبه يا أخواني، منهم أهل السنة أحسن حد يفكر أن أهل السنة دول هم جماعة موجودة في بلد او مثلا في كذا معصر الان رئيسهم فلان. لا، اهل السنة يا اخواني يعني ايه؟ يعني من كان على ما كان عليه النبي وصحابه، في اي عصر كان، في اي بلد كان، في اي مكان كان، ما يتبعون رجلا ولا حزبا ولا شعارا. نعم. الآية الثانية.
قال: الآية الثانية آية المائدة، اقتصر الشيخ رحمه الله على بعضها، وقد جرت عادة أهل العلم بمثل هذا، ويراد والذي ظهر لنا من استقراء أحوالهم ونصوصهم أنهم يريدون التنبيه بما يذكرونه من الآية والحديث إلى ما لم يذكروه. الآية تامة هكذا: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة.
ربي وربكم
إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. فالشاهد من الآية النص الصريح على أن من قارف الشرك الأكبر ومات عليه حرمت عليه الجنة، فمثواه ومأواه وأمه الهاوية النار. وما للظالمين من أنصار، فالظالمون هم المشركون، ظلموا أنفسهم إذ استجابوا للشيطان فدعوا مع الله غيره وأشركوا مع الله غيره، ليس لهم من ناصر يوم القيامة. وهذا دليل على أن الشفاعة شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم لا تنالهم، فهم محرومون منها.
هذا المشرك. وفي أن الظلم ظلمان: ظلم أكبر وهو شرك، وظلم أصغر وهو المعصية، والفسق فسقان أكبر وأصغر، والنفاق نفاقان أكبر وأصغر، والكفر كفران أكبر وأصغر. ولهذا لابد من ضبط التفريق بين الكفر والشرك والنفاق والظلم والفسق الأكبر والأصغر، حتى نتبرأ من منهجين: من منهج الخوارج فلا نجعل كل هذا أكبر، ومن منهج المرجئة فلا نرى لهذا تأثيرا. لابد نفرق بين هذا وذاك. نعم.
قال: وفي الآية أمور أخرى: الأمر الأول تبرئة المسيح صلى الله عليه وسلم من اتخاذ النصارى إياه إلها من دون الله. النص: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. إذن هم كفروا
بهذا. المسيح ابن مريم هذا مسيح الحق. طب والدجال؟ مسيح الباطل. والصحيح وصف الدجال بالمسيح، وما ورد أنه المسيح فهذا الصواب أنه ماذا؟ تصحيف. فهو المسيح الدجال، وقيل في ذلك أسباب، منها أنه ممسوح العين، فهو مسيح دجال. وأما عيسى بن مريم فهو مسيح إيه؟ مسيح الحق. وشاء الله عز وجل أن الذي يقتل المسيح الدجال هو من؟ يبقى مسيح يقتل مسيحا. مسيح الحق وهو عيسى بن مريم يقتل مسيح الدجال الأكبر، وإلا كما قال النبي بين يدي الساعة دجالون إيه؟ كثيرون. يقتل مسيح الدجال. نعم.
قال: إذن هم كفروا بهذا وهذا.
وفي هذا بيان والعاقبة للمتقين، واعلم أن الحق دائما قاتل للباطل، لكن يبتلي الله أهل الحق بماذا؟ بأهل الباطل، فهو يقتل حجة بل نقض بالحق الباطل فيدمغه، مش يقتله فلا يبقي وجودا له. انتبهوا يا اخوان، بل نقضي بالحق شو محمد، بل نقضي بالحق على الباطل فيدمغه. قل جاء الحق وزهق الباطل. الحق غالب الباطل دائما 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 ومنتصر عليه، لكن انتصار ايه؟ حجة. طب هل منتصر بقى انتصار عسكري؟ احيانا واحيانا لا. ولهذا الحق من جهة السيف لن يتغلب على الأرض كلها، فلا يبقى إله الحق ويضمحل للشرك فلا يبقى أحد. لا، بالعكس، ده أهل الإيمان هم الذين سيرسل له ريحا طيبة فتقبض أرواحهم، وسيبقى من أهل الشرك لن تقوم الساعة. يعني من جهة الأبدان والأجسام أهل الشرك أطول أعمارا ولأهل الإيمان. أهل الشرك. الساعة ستقوم على مين؟ على أهل الشرك، ما تقوم على أهل الإيمان. أهل الإيمان سوف يرسل الله ريحا طيبة فتقبض روح، ما تبقي مؤمنا إلا قبضت روحه ولا يبقى إلا أهل الشرك، فعليهم تقوم الساعة. يبقى إذن غلبت أهل الإيمان على أهل الشرك، مش غلبت سلاح إن أردنا بمجموع الكرة الأرضية، لكن ممكن تغلب سلاح في المنطقة الفلانية وقد يسحب منها ذلك بعد ذلك لأسباب. إنما غلبت الحج، هو الذي أرسل الرسول بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. غلب الحج، ما في حجة تقاوم حجة أهل السنة أبدا أبدا، بل نقضي بالحق على الباطل. نعم.
قال إذن هم كفروا بهذا وهذا يعلمه كل عاقل من المسلمين من العوام فضلا عمن أوتوا علما. الثاني موضع الشاهد من الآية قوله رحمه الله ومنه الذبح لغير الله، من هذه تبعيضية، والهاء ضمير الغائب يعود على الشرك، والشرك إذا أطلق هو الشرك الأكبر الذبح لغير الله. وذكر الشيخ مثالا كمن يذبح للجن أو للقبر، ولا بد هنا من بيان أمور في هذه المسألة ليعلم كل مسلم ومسلمة أن الذبح في الجملة قسمان، ذبح عادة وذبح عبادة.
نعم، الذبح هو مثل بالذبح، لما قالوا منه ذبح غير الله يعني ذبح غير لا شرك، ذبح غير لا شرك، لأن الله قال إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، انحر لربك كما تصلي لربك. وقال الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحيا ومماتي، على تفسير النسك بالذبح. وقال النبي كما في حديث علي رضي الله عنه عند مسلم لعن الله من ذبح لغير الله. طيب الشيخ يقول الذبح قسمان، ذبح عادة وذبح عبادة. فذبح العادة
ليس فيه وزر ولا أجر لذاته، لأن أصله الإباحة، وإنما يكون الأجر والوزر حسب النية المصاحبة لهذه الذبائح.
تمام، ذبح عاد، إحنا اليوم هنذبح خروفا نكون ذبح عاد، لا أنت هتؤجر ولا أنت هتأثم في حد ذات، إذ المباح عند الأصوليين ما هو يا إخوان؟ ما لا تعلق للأمر والنهي به لذات فمباح. واحد راح جاب دجاجة من المحل وفتح اليوم وتعشى والعيال بدون نية، فلا هو آثم ولا هو مأجور، لكن إن أراد بها إدخال السر على أولاده أو إطعام أولاده والنفقة احتساب النفقة صار إيه؟ أجرا، كما جاء في الصحيح من حديث سعد بن وقاص عند البخاري وغيره، إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا إيه؟ أجرت عليها. الجماعة بقى اللي بيتململوا من التسويق 200 جنيه 300 جنيه يا شيخ راح يا اخويا الله يكرمك يا شيخ، هي 400 جنيه 500 جنيه تمام ويتململ، لا انوي وانت رايح السوق ايه؟ ان ده عبادة، تطعم اولادك وتدخل السور على ابنائك، هذه عبادة، انك لا تنفق نفقة انت بتغبي وجه الله الا اجرت عليها، حتى ما تجعلها في ايه؟ امرأتك، في امرأتك. وفي هذا بعد ايه؟ بعد المودة، بعد الأنس بالمرأة، في امرأتك، حد فيكم أطعم امرأته؟ ها؟ في امرأته، مش جايبه بس، مش جايبه وت، ها؟ لا، مش جايب، لا، تجيب من السوق على إيه؟ على في امرأتك، شوف بقى الجمال، من السوق على مين؟ مش على السوق وترمي وانتو، لا، في امرأتك، حتى من جمع في امرأتك. يبقى هذا فيه المودة، فيه الإحسان، وأنت لك نية معها كمان في امرأتك، يبقى نية مع الطعام ونية مع الإحسان في امرأتك. ولهذا النبي كان يجعل في امرأته وكان يشرب من في امرأته، كان النبي يتحرى يا أخوان موضع عائشة رضي الله عنها. الجماعة اللي بيقولوا الجماعة السنيين دول مشاعرهم جامدة، اوعي تتجوزي سني، اوعي ده هيخلي حياتك كلها، ها؟ يبقى مش سني ده، اللي هيخلي حياتك الظلام دي يبقى مش سني. السني هو من يتبع النبي، السني بقى معتكف ولو امكن ان يمد رأسه لزوجته ترجلها لفعل. السني هو من يشرب من مي من في امرأته، السني هو من يكون احسن الناس لأهله، خيركم لأهله، ده السني. ولذا احنا قلنا بقى السنة ايه، اعم اعم سد بقى الجماعات والطوافع. السنة اخواني هدي النبي، كلمة السنة تسوي عندنا هدي النبي. هدي النبي في عقيدة، هدي النبي في عبادة، هدي النبي في معاملة، هدي النبي مع الكافر، مع الكافر هدي النبي، مع الحيوانات هدي النبي، مع الطيور هدي النبي. السنة لفظ حام، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابه. يبقى السنة هدي عام، ألبس ثياب ده بالسنة، وهاكل بالسنة، وأشرب بالسنة، وأدخل دورة الماء بالسنة، وهأتي فراشي بالسنة، وهأتي زوجتي، سأأتي في الجماع بالسنة، كل هذا بالسنة، أكل بالسنة، وشرب بالسنة، وكل شيء بالسنة، فضلا عن اعتقاد. ولهذا أنت ما تفكرش أنا بتاع جماعات بس، مثلا جماعات يبقى عم ما عندهم شلة تحذير من الجماعات، وانت عندك ايه؟ عايز الصف الاول؟ عندنا الصف الاول. عايز التسبيح؟ عايز التحميد؟ عايز الجهاد؟ عاوز دعوة الله؟ عاوز اطعام المساكين؟ كل هذا. عايز حيوانات ترحم؟ لان كلمة السنة مش كلمة واحد بيقولها، ولا كلمة جماعة، كلمة السنة هدي النبي، هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فتضع الشيء حيثما وضعه الشيء، اللي هي يا اخواني على بصير، اللي هي يا اخواني ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يجعل لكم فرقانا. ده الفرقان، الفرقان اللي هو البصيرة في الدين. فيبقى السن بحق هو اللي يرحم زوجته بحق، السن بحق ما تشتكيش زوجته الا يوم ما تشتكي تكون الغلطانة. لكن لماذا زوجتك تقول انت ماذا تستفيد من الدروس؟ هو ضد اللي بتعلمه في الدروس مثلا؟ ليه 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 تقول هذا؟ لكن تقول ام قم قم احضر الدروس، فوالله ما رأيت لك خلقا حسنا الا بها. خيركم خيركم لاهله، لاهله، لزوجته. انا راجع بالبخاري لزوجتي، انا راجع بالامام مسلم لزوجتي، انا راجع بتفسير ابن كثير لزوجتي، راجع انا لزوجتي بما فيه من رحمة، من تعامل النبي، من معاشرة النبي، المعاشرة بالتي احسن. نعم يا اخواني السن هذا هدي، لباقة، حق، رحمة، دمعة، نفقة، هذا السن بحق يا اخوان، هذا السن بحق. من كان على الهدي، لذا اقول لك السنة ما كان عليه النبي، السنة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، دي السنة. ولهذا لابد أن يشعر بالسنة كل من خالطك، حتى ولو كان حيوانا، حتى ولو كان حيوان، حتى ولو كان طير. النبي قال من فجع هذه بولدها، لما جت الطائر ما لقتش عش ولا لقت أولادها، فقال النبي رد ولدها إليها، رد ولدها، تعال يا صاحب الجمل، جملك يشكوك، انت ليه بتثقل؟ جمل يشكو، النبي يتفاعل معه. فعندنا رحمة بالحيوان، وعندنا الهدهد الموحد. ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه. مملكة محكمة، وحشر سلمان جنود من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. الهدهد السلفي، الهدهد السني، فين الهدهد؟ ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغبي، لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه، بس أو لأتيني بإيه؟ بسلطان، ما بحجة بقى، يا يجيب حجة يا يعاقب، لأن دي مملكة لا يسمح فيها بالخلل. جاء الهدهد، دار الحوار بين من؟ بين نبي وبين هدهد. لكن هدهد ترب على يد النبي، مش هدهد مالها داهي ده كتير قوي، لكن ده هدهد فين؟ تربع التوحيد. هدهد فين؟ تربع السنة. هدهد علمه نبي، لان ده هدهد نبي. او لأتاني بسلطان مبين، ماذا قال له؟ ها سأله لما جاء، ها أولئك بسلطان مبين، فلما فمكث غير بعيد، فقال أحط بما لم تحط به. أنا شفت حاجة أنت ما شفتها، مع أنه مملكة سليمان حشر لسليمان جنود من الجن والإنس والطير، ما وجد ملك على وجه الأرض منذ الخلق رأيه إلى قيام الساعة كملك سليمان. ربي هب لي ملك لا ينبغي لأحد من بعد، ما في ملك أعظم من هذا. وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكه وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقوما يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. يا الله، هدهد غار على التوحيد، تعلمه، فطر عليه، تعلمه ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. غار على التوحيد، غار على التوحيد. ليس اليوم التوحيد اللي لا تتكلم فيه ولا تختلف مع الناس. يا محمد، ماذا قال لك الرجل التبليغ لما جاء يزورك في البيت؟ قال ايه؟ بيقول له محمد تخرجوا مساجد فيها قبور، ليه ما تنقش القبور دي؟ مساجد النبي صلى الله عليه وسلم منع من اتيانها، فماذا قال؟ بنية الخروج، طاف معهم بنية الخروج. ليه؟ عندهم اخرج اولا وبعدين الحاجات دي تتسبب. طب انت ما سبتهاش. الا يسجد لله الذي خلق خبأ في السماوات والارض وعلم تكون تعلن، الله لا اله الا هو رب العرش. قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبين، اذا بكتابي هذا فالقي اليه، ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. وحصل ماذا يا اخوان؟ حصل أن بلغهم ما بلغهم، إلى أن انتهت القصة بي إني ظلمت نفسي. الملكة هذه ملكة سبأ، كانت على الشرك، كانت تحكم، اللي أوتيت من كل شيء وتاهي الملوك، كانت النهاية ماذا؟ وده النهاية يا أخواني. يا أخواني، ليس الشأن أن تشرك وأنت جاهل، وليس الشأن أن تبتدع وأنت جاهل. الشأن ماذا بعد العلم؟ ماذا بعد العلم؟ وارد يا اخواني، اي انسان مش معصوم، ممكن تبقى مبتدع، ممكن تبقى تقع في شرك، ممكن تقع في كفر، ممكن تقع في كذا، ليس الشأن هذا. الشأن ماذا انت بعد الشرك؟ ماذا انت بعد توحيد؟ ربي اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ده النهاية، ده النهاية مش البداية. من اللي فينا ما بيخطئش يا اخوان؟ ابن تيمية هذا اللي ملأ الدنيا علما كان ايه؟ اولا مش كان تبع صوفية؟ ابن القيم كان ايه يا اخوان؟ عمر بن الخطاب كان ايه؟ خالد بن الوليد كان ايه؟ اول وقعة يشهدها خالد اللي كان سيف المشركين المسلول، سيف المشركين المسلول، خالد اللي قيل ما عرف هزيمة له في معركة ولا كذا، سيف مسلول المشركين، ماذا كان اول مشهد يشهده؟ كان مؤتة، والنبي صلى الله عليه وسلم عين ثلاثة من الامراء، جعفر وزيد وعبد الله بن رواحة، وهو يقول اذا مات هذا فليأخذ كذا، وكان عادي يعني ما اذا مات، لان هذا الذي يريدونه. والنبي مع الصحابة، قتل جعفر ثم بكى واهدى الرايه، قتل زيد ثم قتل، وقتل جعفر، وقتل عبد الله بن رواحه، والنبي ينعي اصحابه، قال ثم اخذ الرايه سيف من سيوف الله يفتح الله على يدي. فانا نضيع عادي اذا كنت انا جاهل. الله يغفر، لكن المهم بعد العلم. ماذا بعد العلم؟ ولا كلنا يا اخواني ايه؟ كل ذاك الرجل كان عنده مخلفاته، هو احنا ولدنا يا اخواني من بطون امهاتنا على منهج السنه؟ على منهج كل واحد يا اخوان، الا من رحم الله سبحانه وتعالى. لكن غالب هذا كان مشركا، هذا كان يهوديا، هذا كان نصرانيا. وعبد الله بن سلام ده كان ايه؟ مش حبر راس من رؤوس اليهود ولما أسلم أخفاه النبي وجب اليهود. ما تقول في عبد الله بن سلام؟ عبد الله بن سلام خيرنا ابن خيرنا ده شيخنا ده عبد الله بن سلام. خرج عبد الله بن سلام أعلن الإسلام. هذا ما وصاروا يسبوه. عبد الله بن سلام شوف تحول من إيه؟ حاضر من أحبار اليهود إلى ماذا؟ إلى رجل عينه النبي بالجنة. عبد الله بن سلام أهل الجنة. كل واحد وارد أن أخطئ وأنت تخطئ، وارد أن نكون على بدع وأنت على بدع، وارد هذا يا إخوان. وحتى بعد تعلمنا السنة وارد الإنسان يخطئ، لكن الشأن في المسلم أن يكون وقافا عند الحق. ولهذا سيبدأ الحساب من أول إيه؟ معرفة الحق. إنما قبل ذلك الجهل بالحق ليس محل مؤاخذة، إنما بعد العلم بالحق. بعد العلم حق ماذا أنت فاعل؟ إني ذاهب إلى ربي سيهدين، وعجيت إليك ربي لترضى، وما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أدي ملكة سبأ، وجدتم بلاطا وجدت وقومها يسجدون للشمس، واليوم وأسلمت مع سليمان. وشوفوا انظروا بقى التعبير الجميل، والله حضرني الآن. ما قالت ملكة سبأ؟ ما قالت إني أسلمت مع سليمان الأربعين، لكن ماذا قالت؟ يا الله إني ظلمت نفسي، شهادة على الماضي وأسلم. دليل على إيه؟ إن التوبة إيه؟ إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيّنوا. شفت ماذا قالت؟ لأن بعض الناس لك يمكن كانت على الحق وبعدين انتقلت لحق تاني. لا، أنا كنت إيه؟ ربي إني ظلمت نفسي. يبقى التائب الصادق، التائب الصادق يا إخواني، ها، كنت مخطئا، كنت على ضلالة، كنت، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان. هذه التوبة الصادقة، التوبة الصادقة. يبقى ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. نعم. فالذبح ذبح العادة ليس فيه وزن ولا أجر ذاته، لكن لو ذبح في بيته يرجو إطعام أولاده وإدخال السر على أولاده ويرجو كذا، هذا يؤجر. طب لو أكى، لو ذبح بطرا وأشرا وأصرف، هذا يأثم. نعم. طيب،
قال: مثال ذلكم من جلب على أهله ذبيحة. فهنا لا يخلو من أحوال ثلاث: الأول مجرد الأكل والترفه، يأكل لحما يشرب مرقا يجعل معهما ما يجعل من الطعام، كلوا واشربوا، هذه الحال ليس فيها أجر ولا وزن، لأن الأصل الإباحة كما قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي وإليه النشور. الحالة الثانية يريد إدخال السرور إدخال الفرح والسرور على أهله، وأن يعفهم عن النظر إلى ما عند الجيران وغيرهم، فهذه نية حسنة أو لا؟ إذن بهذه النية كان له الأجر. الحالة الثالثة أن يريد الإسراف،
يعني تخيلوا مثلا إنسان إذا كان يعني دخله بسيط وبيجيب دجاجة كل أسبوع ويبقى فرحان جدا، هيجي يوم الخميس يجيب دجاجة ومروح، أما يقبض الأسبوع ودجاجة عشان يدخل على أولاده إيه؟ السرور، والأولاد ينتظرون يوم الخميس عشان الإيه؟ الدجاجة، فيحتسب هذا. نعم.
قال: الحالة الثالثة أن يريد الإسراف والبزخ وكسر نفوس الفقراء والخيلاء وغير ذلك من الأمور السيئة، فالنية السيئة ظاهرة، إذن ماذا عليه؟ الوزر. فبان أن الأجر والوزر لم يكونا مترتبين على العمل نفسه، وإنما ترتب على النية المصاحبة.
تمام.
القسم الثاني ذبح عبادة، وهذا القسم
يبقى ذبح عادة يا إخواني لا إشكال فيه ما لم يصل إلى إسراف أو مخيلة أو تبذير أو كذا، فهذا إيه؟ لا إشكال فيه، هذا ذبح عاد. نأتي إلى بقى ذبح العباد، هذا تقسيم جيد. لماذا أهل السنة يفصلون؟ لأن قد يكون المؤاخذة في صورة مش في أصل المصطلح. ما هو الذبح لغير الله؟ هل يطر أنا ما أذبح الآن لأكل أنا وأولادي ولا أريد التقرب، هل بهذا أكون مشركا؟ فلهذا يفصل العلماء، عشان كل من أجل أن كل صورة من هذه الصور تأخذ حكمها اللائق به. طيب يبقى عرفنا ذبح العادة هذا لا إشكال فيه ما لم تحول إلى معصية بالتبذير أو تحول إلى طاعة أيضا بإدخال السرور والنية الصالحة. ذبح عباد وهذا القسم تحته ثلاثة أقسام. ها
قال شرعي وبدعي وشركي. فالشرعي ما يراد به التقرب إلى الله عز وجل كالهدي والأضحية وإكرام الضيف لله عز وجل، قد يكون ذا رحم وقد يكون حبيبا في ذات الله عز وجل أو عابر سبيل أحب أن يكرمه لله سبحانه وتعالى.
وكالعقيق كذلك، يعني الهدي والأضحية والعقيق اللي هي الذبائح اللي ورد بها إيه الشارع ونص عليه وإكرام الضيف هذه. طيب يبقى ده ذبح شرعي، ذبح شرعي طبعا هدي يجب علي إذا كنت قارنا أو أو متمتعا، أضحية سنة ولا تجب على الصحيح، طب عقيقة سنة ولا تجب على الصحيح. من هنا يا أخواني بارك الله فيكم، بعض الناس قد يسأل يقول مثلا يا شيخ ممكن يعني أتصدق بمال ثمن أضحية ولا أذبح، أو يعني أتعبد بثمن العقيقة ولا أذبح. نقول يا أخي إظهار هذه الشعيرة، اتيان بعبادة تسمى الذبح غير الاتيان بعبادة تسمى نفقة، دي عبادة مطلوبة، الذبح اسمه الذبح، تعبد ذبح، الذبح ده مطلوب، المسألة ليست مالا المسألة ولا نفقة، المسألة عبادة طريقها ماذا. ولهذا أنت في الأضحية اذبح الأضحية هذا عبادة، تصدق بمئة جنيه ما هو مشكلة، تجمع بين أمرين، عندك طول السنة تصدق أنفق، لكن لما تأتي في وقت الأضحية إياك تفوتك، إياك تأتي المزاحبة بقى عند الأضحية اللي هي كل سنة ها أيهما أحسن أضحية ولا نفقة. يا أخي أنت عندك نفقة طوال السنة، عندك نفقة طوال ما قلنا لك ضحي طوال السنة نفقة 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 نفقة، حتى إذا أقبل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمسنا. شو بقى العبادة الجميلة، حتى لو ما حججت أنا لكن شابهت من حج، شابهت من أحرم، أنا من يوم واحد في الشهر من وقت الهلال في ذي الحجة وأنا إيه ممنوع أخذ شيء من شعوري، ممنوع أخذ شيء من أظفاري، ليه سأضحي. شوف فجعلت عابدا تشابه المحرم اللي ما يأخذ من شعره ولا يأخذ من أظهاره، شابهته، أنت في عبادة عظيمة خلال عشرة أيام. إذا الأضحية إخواني ليست لحظة تذبح، إنما الأضحية عشرة أيام على ذمة هذه الأضحية بالأحكام. راعوا الأبعاد دي، أبعاد العبادة. يبقى ما تقولش بقى أنفق، أنت نافق عندك طوال السنة. الحقيقة الحقيقة يعني والحالة وأصل وفصل، وأنا بأتصدق العقيقة لا تفوتها. ولهذا لما قيل لأحمد الرجل يستدين في هذا، فقال أرى أن يستدين، أو كما قال رحمه الله إذا كان يرجو مالا ما هو بيستدين، يعني رجل ما عنده مال خالص مطلقا ولا لا، إذا كان يرجو مالا يأتيه، يعني أنا مثلا الآن اليوم السبعة هيبقى الاثنين وأنا باقي على نهاية الشهر اللي يجيني فيه مثلا مال باقي مثلا اسبوعين، فممكن استدين واطبق العقيقة في زمانها المشروع يوم السابع، ما يفوتك يوم السابع هذا، ما يفوتك، حتى لو ذبحت جعلت في الثلاجة واطعمت بعد اسبوع ما هو مشكلة، لكن لا يفوتك كل يوم السابع، لان البركة في السنة يا اخوان، البركة في السنة والبركة في العقيقة. هذا ذبح النبي قال كل غلام مرتهن بعقيقته، محبوس شيء اي خير، هيقول لك محبوس عن الشفاعة محبوس عن المهم في شيء محبوس عنه ايا كان التفسير، في خير هيأتيه بالعقيق وسيحبس عنه بعدم العقيق، مع انها ليست واجبة بس اذا كفى الله يتيبني شيء، زي ما انا على خير لما صلي السن حبست انت عنه لما تركت السن، ما هو بلازم الحبس يقتضي الاثم، ما هو بلازم ان هذا طالما مكتوب محبوس يبقى ده اقتضى الاثم. لا يا اخوان، فضل ما حصلت. الذي يصلي السنة والذي يصليها افترق ولا لا؟ طيب خلاص، يبقى اتباع السنة يبقى دي ذبيحة شرعية فيها معاني إيمانية. نجل الحلق، حلق الرأس، واحد يقول لك لا 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 لا، يعني عشان نتصدق بثمنه كم هو يعمل كم يا حلاق؟ قالك يعمل 2 جرام، خد 10 جرام يلا. ها لا، هي المسألة خد 10 جرام، المسألة يحلق رأس، يحلق، يأتي التصدق بزينة بعد. نحن ما حلقنا الرأس لنتصدق، إنما حلقنا الرأس عبودي وبعدين تصدقنا بثمن عبودي بثمن. لكن الحلق عبادة، ما لا علاقة بالصدقة، ما لا علاقة بالإيه؟ بالصدقة. يبقى أحلق، بس أمه احلق، أمه مش هتنفعك ولا تنفعه. زي أخ كان قريب قلت له شوف احنا طلعنا قاعة، أي واحد لا يحلق رأس ولده في اليوم السابع يبقى حكومته قوي، الحكومة بتاعته قوية، لأن اللي بتقف أمامك مين؟ الأم. فالحمد لله حلق رأسه. قلت له أنت خايف ولا حلقتها خوف ولا حلقتها؟ فإذا اذبح عبادة واحلق عبادة، وسمي اسما حسنا عبادة، حنك عبادة، بركة السنة. ولهذا أولادنا نستقبلهم بإيه؟ بإيه؟ بالسنة. ووضعنا بذرتهم بإيه؟ بالسنة، بسم الله. اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. أودعنا بالسنة واستقبلناه بالسنة، فلما شب أن ينطق قلنا له السنة ما لسم له إلا سنة. هو عادت كنت تبع جماعة، يا خلي بالك السنة أول ما نطق التوحيد والسنة، ولما شب السنة، ونرجو أن يموت أبناؤنا على. يبقى السنة تصحبك في أطوار حياتك كلها، تصحبك في أطوار حياتك. اخترت أمة على السنة، ووضعت البذر على السنة، واستقبلته على السنة، وحنكته على السنة، وأول ما نطق كانت السنة، وأرجو أن يموت عليها. وكما قال الحافظ ابن كثير، وعادة الكريم أن من عاش على شيء مات عليه. عادة الكريم أن من عاش على السنة مات عليه. فنسأل الله أن يحيينا أول عاية وأن يميتنا. ولهذا أذكر العلامة، أذكر ما قال العلامة بن باز رحمة الله عليه لما قال ها ليس الشأن الشيخ الألباني لا في الموت على السنة، وإنما أشد منها وأصعب الحياة على السنة، والموت في سبيل الله أعلى أمانينا. الحياة في سبيل الله أعظم من الموت في سبيل الله. إيه هذا كلام نحو كذا، الحياة في سبيل أعظم، لأن الموت قد يأتي لحظة، إنما حياة طويلة تعيش 60 سنة وأنت مرتبط بعقيدة لابد تكون على السنة، عبادة لابد تكون على السنة، معاملة لابد تكون على السنة. صعب 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 الحياة على السنة، تحتاج جهاد. إنما ممكن تأتيك لحظة إيمان مرتفع فتموت على السنة، لكن الحياة على السنة صعبة، لأنها حياة على الابتلاء. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم. الذي وجده الصحابة كان من أجل السنة، من إيذاء في قريش، والذي من أجله هاجروا الحبشة كان لإيه؟ من أجل هذه السنة. وتركوا أوطانهم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من جريمة أموالهم يبتغون فضلا، كان إيه؟ السنة. وتلقاهم الأنصار الذين تبعوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، كان من أجل ماذا؟ السنة. ولهذا وصف الهجرة مش وصف جماعة، وصف الهجرة عمل صالح. المهاجرون مش جماعة اسمهم المهاجرون كده، المهاجرون ليه وصف إيماني، لأنهم ماذا؟ هاجروا من ديارهم وأموالهم للفقراء المهاجرين، عشان كده اسمهم مهاجرين. طب والأنصار مش اسم جماعة، ده اسم عمل صالح، ينصرون الله والرسول، وعاهدوا النبي أن ينصروا النبي مما ينصرون منه آباءهم وأبناءهم وأموالهم. ولهذا قال ابن القيم في الكافية الشافية يبين وصف الهجرة إلى آخر الزمان يا أخوان، وصف النصرة إلى آخر الزمان، كل من هاجر من أهل الله عنه وأقبل على الحق فهذا مهاجر، كما قال النبي والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. يبقى الذبح الأول ذبح شرعي، اللي هو إيه؟ ذبح دعت الشريعة إليه وجعلته قربة إلى الله، كالأضحية كالهدي كالعقيق كإكرام الضيف. طيب والبدعي
يعني البعض نسب العبارة للشيخ ابن باز،
نعم
قول العبارة، قال من نذر نفسه لخدمة دينه فسيعيش متعبا ولكن سيحيا كبيرا ويموت كبيرا ويبعث كبيرا، والحياة في سبيل الله أصعب من الموت في سبيل الله.
نعم.
قال الشيخ عبيد حفظه الله تعالى والبدعي من أمثلته ما يفعل عند قبور الصالحين من الأنبياء وصالح عباد الله من ذبح القرابين والتصدق بها لله، فهنا جاءت البدعة. كيف جاءت البدعة؟ البدعة جاءت من قصده هذا المكان زعما أنه فيه مزية أو فضيلة، وأن الذبح عنده والتقرب عنده بالصدقة وغيرها فيه فضيلة، وهذا ليس بصحيح، فكانت هنا بدعة. هذا ذبح بدعي ولم يكن شركيا. لماذا؟ لأنه لم يقصد المقبور ولم يتقرب إلى المقبور، تقرب إلى الله لكن على وجه مبتدع.
ده الذبح البدعي، هو إيه؟ يذبح لله عند القبر. هو ما ذبح القبر، ذبح لله عند القبر، لكن ذبح لله عند القبر ليه؟ لأن يرى أن هذه البقعة لها فضيلة أميز من غيره، فلهذا كان مبتدعا ولم يكن مشركا، لأن القصد ليس صاحب القبر، إنما القصد الله، لكنه ذبح في مكان لا يجوز له أن يذبح فيه راجيا القربة. طب لو واحد عنده فلاح وبجوار مقابر وهيذبح الخروف بتاعه جنب القبر او في الشارع اللي فيه القبور اصلا، فبيذبح اضحيته، هل يكون ذبحا بدعيا؟ يعني رجل ارض بجوار المقابر اهوت، ثم انه اخذ خروفا ليذبح الاضحية فذبحه في شوارع المقابر، هذا ليس ذبحه بدعيا، هذا مباح. ليه؟ لما قصد بقعة، هو ما قصد بقعة، رجل بيذبح في مكانه. ونقول في المقابر اللي احنا ندفن فيها، لكن لو جاء الفلاح ده هيذبح في مكان يذبح فيه لغير الله، خلي بالكوا بقى، يذبح فيه ولا يقصد هذا، نقول ينهى. ليه؟ لمشابهة فعلك فعل من يذبح لغير الله. يبقى انا عندي الان بقعة فلاح بيذبح فيها بجوار مقابر البلد، ونقول لا اشكال، وبقعة الفلاح هذا يذبح فيها ونقول فيها إشكال، ما الفرق؟ قول يا إيه الفرق الأول قبل ما نقول مشابهة؟ الفرق هذه بقعة يذبح فيها لغير الله، وإنما دي بقعة عامة، اللي بيذبح فيها لغير الله لا يجوز أن تذبح فيها ولو كانت ذبيحتك لله. ليه؟ لأن الناس ما يفرقون، الصورة واحدة، الصورة واحدة، الصورة، فلا عبرة بالقصد. من هنا النبي لما جاء رجل وقال إن نظرت أن أنحر إبلا ببوان، فقال ماذا؟ أكان فيها وثن يعبد، أكان فيها عيد من عيد المشركين؟ قال لا، قال اذهب فأوفي بين ذلك. يبقى لو البقعة هذه كان يذبح فيها لغير الله يبقى لا يجوز أن تذهب إليها ولو على قصد الذبح العادي، لكن بقعة مكان أي مكان حتى شوارع المقابر ما يذبح فيها، الرجل بجوار الأرض وأخذ بجوارها وذبح، لا إشكال فيه. يبقى النظر هنا إلى ماذا؟ إلى اختصاص البقعة. فلو البقعة مختصة بالذبح غير الله لا يجوز أن تذبح فيها لله. ولهذا الإمام محمد بن عبد الله بوب بابين في كتاب التوحيد، باب لا يذبح لغيره، والباب اللي بعديه لا يذبح، باب لا يذبح في مكان يذبح فيه لغير الله، حتى ولو كان قصدك أنك تذبح لله، لأن الصورة واحدة. نعم نعم. ايه الاشكال؟ طب ما انا جيت لك وذبحت لنا لله، يعني ايه لله؟ ما في، مش فاهم برضه، فاهمها لي يا صعيدي انت، يعني ايه لله؟ يعني انا جاي لك ازورك، انت ذبحت لي واكلتني، جزاك الله خيرا ضيف، يعني بقى ذبح الله وانا جاي لك؟ قول لي كده لله يعني ايه؟
ذبحت هي تقربا مني لله عز وجل،
وليس قصد الاكرام مثلا، او وايه يعني؟ دي عباده في حد ذاتها، مش انت ذبحت لله هتطعم فقراء ومساكين وكذا وانا هاكل منها؟ ايه الاشكال؟ مالهاش ليه تربطها بمجيئي انا؟ انت بتذبح له مش مرتبط بمجيئي، او تذبح اكراما لي، او ذبحت لاهلك مباح وانا جيت لك فانت اخذتني لاكل، دي كلها كل واحده قسم. ذبحت لاهلك اباحه وانا جيت اكلت، ذبحت لي اكراما، ذبحت ذبحا اكراما عباده، ذبحت لله تتقرب الى الله عز وجل بالذبح هذا وتطعم فقراء مساكين الى غير ذلك، وانا اكلت من ضمن من اكل، هيبقى سبب. اربطها لي يا امير، يعني ايه ذبح لله بسبب زياره؟ مش فاهم.
يعني
بدون اكرام،
بدون اكرام رجل مثلا عزيز علي،
تمام، ايا كان، هين
فذبحت الذبيحه لزيارته لي بسبب
زيارته، يبقى مش يبقى دي دخل فيها قصد اهو. قصد ايه بقى الزيارة ده؟ قصد ايه؟ تعظيما للشخص. يبقى انت بتذبح تعظيما للشخص ده شرك، انما اكراما للشخص عباد، ذبح له وتصدق عباد. انما هنوجد نوع رابع، يبقى ازاي صفته؟ ما انما اذبح لله صدق على الفقراء والمسكين، ومن جملة من يأكل اخواني والضيف، اذبح اكراما للضيف، اكراما للضيف لأكرمه، فجاء بعجل حنيف ما في إشكال، من أجل أضياف. إبراهيم ذبح من أجل أضياف، يما ده إكرام ما فيش إشكال، أو مباح على وجه مباح ما في إشكال، إنما أذبح تقربا لهذا العظيم. جنى الشيخ مش عارف فلان الفلان الشوات في من أولياء الله الصالحين اذبحوا له، هذا شرك، يبقى هذا شرك. نعم.
قال: الثالث الشركي، ومن أمثلته ما ذكره الشيخ وما أكثر أمثلته منها
وما أكثر أمثلته منها
ما يذبح اتقاء العين، لأنه نزل دارا أو اشترى دارا وكان مستأجرا أو كثر أولاده، فأراد أن يقيهم أعين الناس بهذا، فالذبح هنا شركي، سواء كان المذبوح بعيرا أو دجاجة فهو شرك، فالحكم واحد.
ليه؟ لأنه ذبح اتقاء العين، ألا كذا بنى بيتا جديدا فرح ذبح حتى لا تصيب عين البيت، وأسوأ منه أن يأخذ دم من الذبيحة ويلطخه عشان يعمل خمسة وخميس، يبقى ده إيه؟ هذا صار شركة. أو للجن خوفا من إذائه، كل هذا شرك، وقد يكون أصغر إذا اتخذ وسيلة بس، والذي يدفع هو الله، وقد يكون أكبر إذا أنه اعتقد أن ذلك نافع بذاته أو يتقرب بذلك إلى الجن. نعم. لكن أنا هفعل ذبيحة لأني بنيت بيت وأنا أسكنه النهاردة، فذبحت ودعوت إخواني شكرا لله على أن رزقني هذا البيت، لا إشكال. يبقى هنا إكرام إخواني، شكر لله عز وجل، فأردت أن أكرم إخواني شكرا، هذا لا إشكال. يبقى إذا كل دي أنواع يا إخوان، ومن هذا ومن هنا يتبين أن أهل السنة ما يحكمون أحكام جزافية، كل حرف له حكم. شوف كم نوعا ذكر العلماء في الذبح، كم نوع، سبحان الله، وكل نوع له حكم. الأرض اللي هتذبح فيها لها حكم، الذبح بنيته له حكم، المذبوح قصده له حكم، كل شيء له حكم. تعظيما له، يبقى ده الذبح تعظيم للعظيم. جاي رئيس فنذبح قدامه، جاي واحد فنذبح قدامه، يبقى ده تعظيم له. هذا لا يجوز. لا، ما هذا لا يجوز، دي صورة لا يجوز. طب تذبح امامه ليه؟ لا امامه ولا امام ولا امام النعش. بعض الناس يذبح ايه امام النعش، لا، كل هذا ما يجوز. على عتبة بيبقى خوف من الجن او كذا، اذبح في السلخانة، بيت جديد اذبح في السلخانة وادعو اخوانك، شكرا لله عز وجل، ما في مشكلة. نعم.
قال: وهذا الايضاح والبيان من الشيخ رحمه الله يتضمن بيان جملة من انواع الشرك الاكبر، احدها
سريعا كده اخوان، ها الشرك، اذكر اضواء على ذكر الشيخ، يلا ها هشام. الذبح، نعم، الذبح نوعان، عادة وعبادة. العادة خاص معروف، العادة من أجل ماذا؟ إطعام أولادي وأبنائي، هذا في حد ذاته مباح، إلا أن يرتبط به ما يقتضي إثابة أو ما يقتضي عقوبة. ما يقتضي إثابة قرب إلى الله، ما يقتضي عقوبة فخرا وخيلاء وتبذيرا وكذا. طيب العبادة بقى، ذبح العبادة منه ذبح شرعي وبدعي وشركي. الذبح الشرعي ما أمر الله، ما جاء الشرع به كالأضحية والهدي وكذا، وما قصد به التقرب إلى الله. البدعي، نعم نعم، أو أي صورة فيها بدعة. هيذبح يوم مولد النبي يا هشام، مولد من القبر، هذا ذبح بدعي. هيذبح يوم عيد الأم، ذبح بدعي. هيذبح يوم 27 من رجب، سأذبح ذبيحة إذا دخل رجب، كل دي بدعة. يبقى ذبح البدعي ما خالفت فيه السنة، ذبحته على خلاف السنة. طيب والشركي؟ أن يذبح لغير الله. نعم.
قال: وهذا الإيضاح والبيان من الشيخ رحمه الله يتضمن بيان جملة من أنواع الشرك الأكبر، أحدها شرك الدعاء، وهو أن يدعو غير الله سواء كان ملكا مقربا كما تقول العامة يا جبريل، أو نبيا صالحا كما يقول بعض الناس يا محمد، أو الشفاعة يا رسول الله، هذا شرك الدعاء، هذا شرك الدعاء، ويسمى شرك الدعوة. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين.
انتبهتم؟ ها، ما في شيء لفت أنظركم هنا في أمثلة الشيخ نحتاج له؟ الشفاعة رسول الله، فجعلها يوم من ايه؟ ده شرك. الشفاعة رسول الله يعني يا رسول الله اشفع لي، هذا من الشرك، ولا يقال بدعة فقط، لأنه طلب شفاعة، وهذه شفاعة شركية. نعم.
فالآية ضمنها الحق جل وعلا أولا ندبه عباده فضلا منه وإحسانا وكرما ورحمة أن يدعوه، كما قال تعالى في آية أخرى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. ثانيا الوعد بالإجابة أستجب لكم، وقد جاء بيان الاستجابة في أحاديث أخرى حاصلها أن من دعا الله بما ليس فيه إثم ولا قطيعة رحم فلن يعدم واحدة من ثلاث: الأول تعجيل ما دعا الله به، أي يعجل الله له ما دعاه به. الثاني يصرف عنه من السوء مثله. الثالث يدخر له ذلك في الآخرة.
هذا يا إخواني جواب على شبهة، يعني قد يقول قائل يعني إحنا نقرأ قرأنا في كتاب الله وتسألك عباد عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي، وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لك، وأنا دعوت كثيرا ولم يستجب لي. نقول: لأنك تصورت أن الإجابة قسم واحد، وهو أن يعطيك الله سؤلك المباشر. تريد ولدا فرزقت الولد، تريد سداد دين فسد دينه، تظن هذا، وهذا ظن خطأ. وإنما الإجابة هي ماذا؟ إما أن يجيب الله سؤلك الذي سألت عنه، حالا أو مآلا، يعني اليوم أو بعد 10 سنوات أو بعد 20 سنة. أنت سألت الله الولد، صح؟ سألت الله الولد في الاعتكاف، فلما رجعت قالت زوجتي خلاص موعد الحيض فات بيوم، رحت حلل وجدت الزوجة ما شاء بركة الدعاء في الاعتكاف. طيب أخوك ما وجد هذا وكان معتكف، ربما كان أعبد منك في الاعتكاف، ولا السنة اللي بعدها ولا السنة اللي بعدها ولا السنة اللي بعدها. أو شفاء فلم تشفى حالا، قد تشفى مان أو قد لا تشفى وتموت بمرضك أو تموت عقيما. فهل يا ترى معنى ذلك أن دعاك ما استجيب؟ لا، إنما شوف، إما أن يعجل له، وإما أن يصرف عنه من السوء مثله، قد يكون أفضل من إجابة الدعاء أن يصرف الله عنك من السوء ما هو أفضل لك. طب ثلاثة، أو أن يدخر الله لك ذلك في الآخرة، فتبقى عابدا تلتمس الفضل، وهذه عبادة عظيمة جدا. كم حصلت من أجور؟ وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، استجاب الله مباشرة فاستجبنا له فكشفنا مباشرة، وهو ذا نبي لا بعد سنين عددا استجاب الله له. يبقى هنا يحصل الانتفاع بالدعاء لأن الله يحب مناجاتك، ولأنه بذلك تزيد حسناتك وترفع درجاتك. فلأن تدعو في أمر فيستجاب لك فورا، هذا أقل من أن تدعو بأمر سنين فيستجاب لك بعد ذلك. يبقى إذن إجابة الدعاء إما أن يستجاب لك حالا أو مآلا، وإما أن يدفع عنك من السوء ما هو خير منها أو مثلها، وإما أن يدخر الله لك ذلك في الآخر. لكن يعلم أن الدعاء مستجاب مستجاب. في ممكن أقول حالة رابعة، وهي حالة عدم الإجابة ولا الإثابة ولا الإدخار ولا شيء، وهو أن تدعو لكن يوجد مانع من موانع الاستجابة، كما عند مسلم يقول يا رب يا رب ومطعمه من حرام ومشرب من حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له. يبقى هنا إيه المانع؟ ليس بقى ادخارا وليس يصرف عنك، بل وجود مانع من دعائك من إجابة الدعاء. يبقى إذن لا تلومن إلا نفسك. نعم.
قال
فلن تضيع يا مسلم،
قال فلن تضيع يا مسلم إذا دعوت ربك مخلصا له الدين موقنا بالإجابة غير مستعجل. الأمر الثالث تسمية داعي غير الله عز وجل مستكبرا، وتسمية الدعاء عبادة، كما في الحديث الصحيح الدعاء هو العبادة، وتسمية داعي غير الله عز وجل مهما يكون المدعو من المنزلة عنده مستكبرا عن العبادة لأن الله دعاه. ومما ركز في الفطرة إجابة الكريم، وأن من لم يجب الكريم تعدى عليه وأساء الأدب معه، فهل أكرم من الله؟ العقلاء حتى من الكفار يقولون لا أكرم من الله، حتى الكفار مجمعون مع المسلمين على أنه لا أكرم من الله. إذا دعاك ربك أيها المسلم إلى أن تدعوه فادعوه هو وحده ولا تدعو غيره.
فلولا أن الدعاء يجيبه الله لما دلك عليه، لكن لابد من فقه ماذا النوع هذا، وهو صفة الإجابة. نعم. ولا تستعجل أيضا، فإن الله قد يدخر إجابة إلى سنين لخير بك أراد الله. فإياك أن تقول دعوت فلم يستجب، ولكن الله يحب الإلحاح في الدعاء، عسى الله عز وجل أن يستجيب لك. عندك ولد بتدعو له ومع ذلك سبحان الله بعيد بعيد، لا تيأس لا تيأس، ادعو ثم ادعو ثم ادعو ثم ادعو، فلعل الله عز وجل يستجيب لك في وقت تسعد به. نعم. وسبحان الله يا اخواني قد تكون اجابتك بعد موتك، وانت تدعو 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 قد يكون استقامة ولدك بعد موتك بدعائك الذي كان، لكن الله له حكمة. نعم.
قال الامر الرابع الوعيد الشديد، سيدخلون جهنم داخرين، هذا هو الخلود في النار كما سبق. بقي بعض السنن في هذا النوع من انواع الشرك الاكبر وهو شرك الدعاء من الادلة
نعم
من الأدلة على جرم هذا النوع من الشرك الأكبر ما أخرجه البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أخرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. وقلت أنا، يعني ابن مسعود: من مات وهو لا يدعو لله ندا دخل الجنة.
نعم، أي هذا المنطوق، من مات ويدعو من دون الله ندا دخل النار، منطوق كلام النبي. طيب، من هذا المنطوق فهم ابن مسعود إذن من مات وهو لا يدعو لله ندا دخل الجنة. فوجاء هذا منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا. نعم.
قال الثاني
ثم وفي هذه الآية إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون الجنة داخلين، إشارة إلى أن الدعاء هو العباد، كما قال سبحانه: قال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، مع أنه قال ادعوني ثم قال يستكبرون عن عبادتي، فدل هذا على أن الدعاء هو ماذا؟ العبادة. وقال سبحانه وتعالى عن إبراهيم عليه السلام: وأعتزلكم وما تدعون، ما تدعون من دون الله، وأدعو ربي، ده دعاه، عسى ألا يكون بدعاء ربي شقي، فلما اعتزلهم وما إيه يعبدون من دون الله. يبقى دل هذا على أن العبادة، أن الدعاء هو العبادة، ولهذا قال النبي: والدعاء هو العبادة. وبهذا يستدل أهل السنة بالآية على عدم جواز صرف شيء من عبادات غيره بقول تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد، والمعنى لا تعبدوا مع الله أحد. نعم نعم. قل. لأن الله دعاه أن يدعوه، يعني دعاه أن يعبده، فهو استكبر العبادة دعاء. نعم.
قال الثاني شرك المحبة، أن
ده شرك الدعاء. يبقى النوع الأول شرك الدعاء، الثاني قال شرك المحبة.
الثاني من أنواع الشرك الأكبر المخرج من الملة شرك المحبة. وما هو؟ هو أن يتخذ المرء محبوبا مع الله عز وجل أو دون الله، وهذا هو ما عابه الله عز وجل على قريش ومن دان دينها ممن بعث إليه محمد صلى الله عليه وسلم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، سمى هؤلاء المحبوبين الذين أحبوهم مع الله سماهم أندادا. والواجب ألا يحب المرء محبة عبادة وإجلال وتعظيم إلا ربه سبحانه وتعالى.
كتابوا يا إخواني، محبة عبادة يعني أحبوا عبدا إياه، إنما محبة أتعبد بها ربي للنبي مثلا، للصالحين، لأهل السنة، هذه قربة إلى الله. يبقى أنا أحب الشخص هذا لله، ولهذا لا أحد يحب لذاته إلا الله. الله النبي يحب لذاته؟ لا، النبي يحب لكونه رسولا، كونه نبيا، إنما الذي يحب لذاته هو الله، لكمال ذاته، ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. أما النبي يحب لكونه رسولا، الصحابي يحب لكونه صحابيا، العالم يحب لكونه عالما، الصالح يحب لكونه صالحا. ولهذا فيكون الحب ماذا؟ لله وفي الله. ولا يجوز أن تحب مع الله. يبقى الحب لله وفي الله، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. أما الحب مع الله فهو الشرك. يبقى الشرك شرك المحبة، المحبة مع الله. وسواء بقى في المحبة مع الله أن تكون أكثر من محبتك لله، أو مثل محبتك لله، أو أدنى من محبتك لله، كلها شرك. يعني ليس الشرك في المحبة مع الله أن تحب الند أكثر من الله أو مثل الله، بل لو أحببت الند أقل من محبتك لله فهذا شرك، إذ محبة العبادة لا تكون إلا لله، فأنا أعبده بمحبة له، لكن النبي أتبعه بمحبتي لله التي اقتضت أن أحب رسول الله فيه. تباتم؟ فأنا لا أعبد الرسول بالمحبة، إنما أعبد ربي بمحبة الرسول التي هي إيمان، كما قال النبي: لا يحب يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي ووالدي وناس أجمعين. ولهذا هذا في الصحيح من حديث أنس أو أبو هريرة، وفي الصحيح من حديث عبد الله بن هشام في حديث عمر من طريق عبد الله بن هشام من حديث في حديث عمر لما أخذ النبي بيد عمر فقال عمر يا رسول الله والله إنك الأحب إلي من كل شيء إلا نفسي إلا نفسي فقال لا يا عمر حتى كن أحب إليك من نفسك قال والله لأنت أحب إلي من نفسي قال الآن يا عمر أو كما قال صلى الله عليه وسلم يبقى ما المشروع وما الممنوع في المحبة قولي أحمد أحمد مرزوق طب ما نبدأ بالمشروع الأول المشروع لله وفي الله والممنوع مع الله مع الله شرك لله وفي الله توحيد وعبادة وقرب تمام طب هل يحب أحد لذاته يا عبد الرحمن إلا من إلا الله طب النبي يحب لذاته ليه وما يحب له لكونه رسولا وليها طب أنت بتحب أبو بكر ليه وتحب عمر لكونه إيه طب تحب أبو بكر كعمر أبو بكر أكثر ليه طالما بحب في الله فلما كان أبو بكر أفضل من عمر كانت محبتي لأبو بكر أعظم من محبتي لعمر ومحبة عمر أعظم من محبة لعثمان وهكذا فالتفاضل في المحبة ماذا يقع بحسب التفاضل المنزلة والرتبة يبقى المحبة عندنا على بصير شوف كل حاجة على بصير لازم تكون على بصير يبقى محبة في الله ولله ومحبة مع الله محبة في الله ولله دي محبة شرعية محبة مع الله دي محبة شركية أيوة يوسف قلوا مين محتاجة فلترة أنا ما أحب شيخ أكثر من ابن باز ولا ابن تيمية أحب ابن تيمية ابن باز أحسن وابن تيمية أكثر وأكثر لكن في فرق بين المحبة اللي هي بيكون لازمها فضيلة الإنسان بحسب إيمانه لكن لأن أنا حب في الله ولما كان الدين هذا على من ديني هذا على من ديني هذا جعلت هذا على وفق هذه الرتب لكن في فرق بين هذا وبين أمر آخر انتفاعي قد أنتفع بشيخ أكثر من انتفاع ابن باز لأن ما قرأت ابن باز كثيرا لكن انتفاع بشيخي أخرجني من الله به من إلى علمني مباشرة أنا ما تعلمت ما لقيت ابن باز كذا ولهذا مسألة الانتفاع مسألة ومسألة المحبة وكذا مسألة أخرى فهي محبة شرعية فلهذا أجعلها على وفق ماذا الفضل الذي كان لكل شخص إنما الانتفاع ده مسألة أخرى فأنا قد أنتفع بشيخ أكثر من انتفاع ابن باز قد أنتفع ابن باز أكثر من انتفاع ابن تيمية ما عنده كتب ابن تيمية ولا أنت ولا أعرفه مثلا أو قليل منها لكن تعلمت ابن باز وتعلمت دي انتفاع انتفاع الشخص قد ينتفع من طالب قد ينتفع من عمي نعم
قال ولهذا نعم.
أدنى محبة مين من محبة الله يعني محبة الله الند تقصد يعني أنا واحد يحب محبة شركية يحب الند لكن محبة الند دون محبة الله ولهذا المشركون ما جعلوا ندهم كالله الله قال ومن الناس ما يتخذ من دون الله إيه؟ أن يحبونهم كحب الله نعم كحب الله إذن ما أحبوا هذا الند أكثر محبة من الله ولهذا قال ابن عبد الوهاب هذا في من ايه سوى هذا فكيف اذا احب الند اكثر من الله فكيف اذا لم يحب الله واحب الند فهذه كلها تركات نعم
قال ولهذا
نعم محبة الشركية تكون مع الزوجة انصرفت عبادة هذه شركة اكبر طيب قدمت محبة الولد على محبة الله في الأمر بمعنى أنك قدمت مراد ولدك على مراد الله هذه معصية ولهذا تقديم المحبة هذه على محبة الرسول تنقص الإيمان ده في ماذا؟ في الإيثار، في الامتثال. إنما لو عبادة ده شرك. فهناك محبة يشرك تخرج من ملة الإسلام إن كانت المحبة محبة عبادة، وهناك محبة اللي هي ذكر الله في كتابه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. طب واحد ما اتبع، واحد عنده نقص في الاتباع، هذا مخالف المحبة. طيب، فإذا قدم الإنسان محبة ولد وكذا بمعنى أنه آثر الأمر الذي يشتهيه الولد على الأمر الشرعي، فهذا تقديم لمحبة الولد على محبة الله، تقديم محبة الولد على محبة الله. هنا تأثم ويكون نقص إيمان. فإذا كانت المحبة عبادة ده شرك، أصغر بقى لو درهم هذا شرك. طيب، تقديم محبة الولد على محبة الرب في امتثال الأمر أو تركه، فيبقى هذا معصية ينقص الإيمان. ولهذا قال العلماء في قول النبي لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب من ولده ووالده وناس أجمعين، النفي هنا لكمال الإيمان الواجب، إلا أن يتضمن شيئا يخرج من ملة الإسلام، وليس تقديم محبة الوالد محبة الولد تخرج من ملة الإسلام بمعنى الامتثال. لكن تقول الولد عندي أعظم من الله كده، من الله بس مش مسألة محبة أعظم من الله، لا، هذا يخرج، هذا كفر والعياذ بالله. نعم.
قال أليس محبة الله جل وعلا بذاته ومحبة للطفل الفطرية؟
مالها ومال الطفل؟ دي محبة فطرية، ما مش داخلة معنا في مبحثنا، هذا كله ده ليس يدخل، لأنك هتحب أباك المشرك محبة طبيعية أصلا وفطرية، هذه ما فهم أخذ الفطرية والطبيعية ليست داخلة في هذا. نعم.
قال ولهذا أعني أنواع المحبة بسط في غير هذا الموضع، ومنها شرحنا لكتاب التوحيد فيما مضى من سنوات الدورة فليراجعه من شاء. قال الثالث شرك الطاعة، ما معنى شرك الطاعة؟
طيب نقف هنا عند شرك الطاعة ونكمل بعد العصر إن شاء الله تعالى. أخونا الشيخ علاء رخا نسأل الله